إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة ضمن هذه الدورات العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة نافعة، وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا الله عز وجل وإياكم بما فيها من العلم النافع. وهذه هي الدورة العلمية 95 بعد 100، وهي خاصة بالترجمة للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الدورة العلمية لنا معها عدة وقفات. الوقفة الأولى مع ترجمة العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، وقد ترجمنا لأبيه المجدد الثاني لهذه الدعوة المباركة، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. والوقفة الثانية وقفة مع مجموعة من رسائله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ بالوقفة الأولى، وهي الوقفة مع ترجمته رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اسمه ونسبه هو الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أبو عبد الله، الإمام العلامة والقدوة الفهامة، حاوي علوم الفروع والأصول، الفقيه الحنبلي.
نعم، الحنبلي كما قلنا هذا بالنسبة للمذهب من جهة الدراسة ومن جهة العلمية، أما من جهة العملية فقد كانوا رحمهم الله تعالى يفتون بما يظهر لهم من الأدلة الشرعية، مثل ما يقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي، وهو رحمه الله تعالى معروف باجتهاده. ونبهنا من قبل أن التمذهب على قسمين، تمذهب من جهة علمية، أي دراسة المذهب ومعرفة مسائله وكذا، ومعرفة روايات الإمام والاطلاع على ذلك وكذا، هذه مسألة لا غضاضة فيها ولا إشكال فيها، فهي من قبيل العلم الذي يدرس. والثانية ما يتعلق بالجهة العملية لا العلمية، الجهة العملية، جهة التدين، جهة الفتوى، فهذه لا يجوز الإنسان أن يتقيد فيها بمذهب، بل عليه أن يفتي بما يعلمه من دين الله سبحانه وتعالى مما عليه الدليل، فهو يفتي بالدليل من كتاب من سنة من فهم علماء الأمة لنصوص الكتاب والسنة. فلو كان في الدراسة على مذهب أحمد على مذهب مالك الشافعي كذا، وسئل عن مسألة وهذه المسألة دليلها يخالف ما عليه أحمد أو الشافعي، وجب عليه ماذا؟ وجب عليه حينئذ أن يفتي بما يترجح له من الدليل وبما يظهر له من الدليل، لأن الأئمة نصوا على ذلك. وليس هناك إمام قال إذا ظهر الدليل أو إذا صح الحديث وصح لك مذهبي فخذ بمذهبي، ما قال أحد هذا، بل كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي.
فجميع مذهبهم حديث. ولهذا أنا أقول وأكرر بأن نشأة هذه المذاهب إنما كانت من التلامذة والأصحاب وكذا لما دونوا كلام الأئمة. لكن هؤلاء الأئمة ما قالوا نقيم مذهبا نقيم مدرسة، ما قالوا هذا، ولا واحد أقام مذهب. كلمة المذهب هذه ما أقامها وقال أنا عندي مذهب كذا وكذا ووضع هذا المذهب وضع له الأصول وضع، أبدا، إنما هي عبارة عن فتاوى وسؤالات الأئمة فقط، جمعوها فكانت مذهب أحمد، فرعوا عليها كانت مذهب الأئمة، فرعوا عليها وجعلوا ذلك مذهبا. أما الأئمة هل وضعوا شيئا اسمه مذهب؟ لم يضعوا شيئا اسمه مذهب، حتى نلزم الناس اليوم بمذاهب الأئمة، هم ما وضعوا شيئا يسمى بالمذهب، إنما عبارة عن أقوال لما كان هؤلاء العلماء محل الأنظار ومحل الاقتداء، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بتلامذتهم الكثيرين الذين أخذوا العلم عنهم ونشروه في الأفاق والأقطار. فهي عبارة عن مسائل الأئمة، فتاوى الأئمة، ثم من خلال هذه المسائل والفتاوى جعلوا لهم أصولا. فعلى أي شيء كان يعتمد أحمد في مسائله وفتاوى، على أي شيء كان يعتمد الشافعي، فجعلوا هذا الأصول. مصطلح الإمام طارة يقول أحمد أكره ذلك وتكون الكراهة تحريمية، طارة يقول لا يعجبني، فوقفوا عند الفاضل من خلال مسائله، وكل حاول أن يضع مرادا لمصطلح أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه المصطلحات، فجعلوا مصطلحات المذهب. إنما أحمد جلس فصنف شيئا اسمه المذهب الحنبلي أصوله التي اعتمد عليها كذا، أبدا. هذه النشأة مهمة جدا أن تقف عندها، لأن النشأة ستفرع عنها ماذا؟ الإلزام بالمذهب أو عدم الإلزام. هو الإمام لم يجعل مذهبا ويلزم به، الإمام ما جعل هذا أصلا، وإنما كل إمام من هؤلاء الأئمة أفتى وسئل فبين ما يفهم من دين الله عز وجل، ولهذا الواحد منهم يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا. والإمام أحمد قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. إذا أحمد رحمة الله عليه لا يريد هذا، أن تترك نصوص الكتاب والسنة لقول فلان كائن من كان، حتى نلزم اليوم بهذا التمذهب ونقول يلزمك المذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو الحنفي، ويضعون بقى أمورا، هل لو كان الإنسان يلزم بمذهب ثم ظهره في المذهب الآخر ما أدري إيه، هل يترك هذا المذهب أم لا، وهل يفرق بين المجتهد وبين المقلد، كل هذه أمور لا دليل عليها. ونعود إلى الأصل ألا وهو إذا صح الحديث وهو مذهبي. فكل إمام في الحقيقة إنما كان مذهبه ماذا؟ مذهبه النص، مذهبه الحديث. ولهذا الذين هم من أتباع هذه المذاهب ويعلمون هذا، وهم من الذين يقدمون الأدلة، دائما إذا وجد كلام مخالف للإمام فإنهم يتركون كلام الإمام للسنة، بل إن بعضهم كما النووي في بعض المواضع يقول وحري أن يكون هذا مذهب من؟ أن يكون هذا مذهب الشافعي، حري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وهو ما خالف مذهب الشافعي. وابن عبد البر خالف مالكا، وابن العربي خالف مالكا، وما من مذهب من هذه المذاهب إلا خولف إمامه من الأتباع الذين يعلمون حقيقة هذا الأمر. في المقابل وجدت طائفتان، طائفة زهدت في الأئمة وقالوا هؤلاء رجال ونحن رجال، ولم يلتفتوا إلى اتفاقهم وإلى اختلافهم، وهؤلاء طائفة جفاه جفوا الأئمة ولم يعرفوا قدرهم، فإنه قل مسألة يتفق عليها الأربعة فيكون الحق في خلافه. وطائفة أخرى غلت فأخذوا كلام الأئمة على أنه كنصوص القرآن، بل ربما يخبر بعضهم بأن كلام إمامي إذا خالف النص وجب تأويل النص، أن يؤول النص على الوجه الذي يتفق مع كلام إمام. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الغلو، يصل إلى هذا الحد. إذن عندنا غلو في طائفة من جهة نظرتها إلى الإمام، وعندنا جفاء من جهة طائفة من جهة نظرتها إلى إمام، فيكون هؤلاء رجال ونحن رجال. نبرأ من الطائفتين، من طائفة الجفاة وطائفة الغلاة، ونقول بأن هؤلاء أئمة عظام مقتدى بهم، ملأوا الدنيا علما، ولهذا قبلت الأمة علومهم، ولكن مع ذلك نقف منهم موقف ما ربوهم الأمة عليه، ألا وهو إذا صح الحديث وهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. نعم.
ولادته وأسرته رحمه الله. أولا، مولده ولد رحمه الله تعالى في بلده الدرعية سنة 25 و200 بعد الألف.
هذه كانت عاصمة الدولة السعودية الأولى التي أسست على يد محمد بن سعود الذي اتفق مع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقام الإمامان، الإمام السياسي الإمام محمد بن سعود والإمام الشرعي الإمام محمد ابن عبد الوهاب، فاجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، فقامت دولة التوحيد في زمن غربة، دولة التوحيد في زمن غربة. وقد رفع مذهب السلف قبل هذه الدولة بكثير في كثير من أنحاء الأرض، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه اللبنة، الدولة لبنة لإحياء العقيدة السلفية في هذا المكان على يد هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام الثاني الإمام محمد ابن عبد الوهاب أقصى شيخ الإسلام الثاني والمجدد الأول لهذه الدعوة، ومحمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. نعم.
أمه، أما والدته
سنة 1225 و200 أي في أواخر الدولة السعودية الأولى. احنا قلنا من قبل من الدولة السعودية الأولى إنما انتهت في كم؟ في سنة 32 و200 و1000، هذه نهاية الدولة الأولى، فولد قبل نهايتها بسنوات قليلة، 7 سنوات أو كذا. ثم بدأت الدولة السعودية الثانية على يد تركي بن عبد الله، هذه كانت سنة 36 و200 و1000، يعني بعد مدة قصيرة جدا من سقوط الدولة الأولى في الدرعية على يد إبراهيم باشا عليه ابن الله ما يستحق، ابن قريب محمد علي، لا ليس ولده، يقال هو قيل ولده وقيل زوج لي إما ابنتي أو قريب يعني منه. ثم هذه الدولة سقطت أيضا في تقريبا سنة 1309 سقطت، ثم نشأت الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود تقريبا سنة 19، وهي الممتدة الباقية إلى الآن. نعم.
ثانيا،
تكون حياته تعتبر في الدولة السعودية الايه؟ الثانية. نعم.
ثانيا
آخر الأولى. نعم.
قاد حملة عسكرية ضخمة على وسط الجزيرة العربية وقضى على الدولة السعودية.
هذا نعم، هذا يقال هذا ويقال غيره في معنى المبحث الماضي اللي كان في حالة السياسية الثانية اللي هي في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتاب ذاته، هذا الكتاب نشوف من ترجمناه. نعم.
ثانيا، أمه، أما والدته فهي بنت عم أبيه الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فجاء كريم الأبوين عريق الأصلين.
نعم.
ثالثا زواجه.
بنت عم أبي يعني عبد الرحمن بن حسن الشيخ عبد الله، فعبد الله من أبناء محمد بن عبد الوهاب، عبد الله وحسن وإبراهيم. نعم.
ثالثا زواجه. أما عن زواجه فقد أقام الشيخ رحمه
يعني
الله
أمه جدها ابن عبد الوهاب وأبوه جده ابن عبد الوهاب. نعم.
ثالثا زواجه. أما عن زواجه فقد أقام الشيخ رحمه الله في مصر فنشأ بها وتزوج فيها وطالت إقامته فيها حتى بلغت 31 عاما، وقد تزوج رحمه الله بالثانية في الهفوف بالإحساء بعد عودته من مصر عندما أرسله الإمام فيصل بن تركي إلى هناك لتقرير عقيدة السلف، فتزوج هناك من ابنة عبد الله بن أحمد الوهيبي التي أنجبت منه ولده عبد اللطيف ابن عبد الله ابن عبد اللطيف. رابعا أولاده، وقد خلف رحمه الله 8 أبناء علماء فضلاء.
سبحان الله، عجيب أئمة الدعوة يعني رزقوا هذا الفضل. عبد الوهاب رحمة الله عليه مر معنا أن أبناء والحمد لله كانوا علماء، كذلك مر معنا في عبد الرحمن بن حسن، ومر معنا أمس في الشيخ حمد بن عطيق كان له 10 من الولد طلبة علم وعلماء. نعم. الشيخ أيضا عبد اللطيف يقول رزق بثمانية من الأبناء. نعم.
هم الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف، الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف، الشيخ محمد ابن عبد اللطيف،
الذين كان لهم دور عظيم أيضا في تدريس العلم. نعم.
الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف، عمر بن عبد اللطيف، عبد الرحمن بن عبد اللطيف، صالح ابن عبد اللطيف، أحمد ابن عبد اللطيف. نعم. وجميع هؤلاء عدا أحمد نشأوا في الرياض حيث مولدهم، خلا عبد الله الذي كان مولده في الإحساء عاشوا وتعلموا فيها وماتوا فيها. أما أحمد فهو أكبر أولاده، ولد في مصر، ولما أراد الشيخ الخروج والعودة إلى نجد عرض عليه الخروج معه فامتنع وهو مهندس بناء، ولما سافر عمه إسحاق ابن عبد الرحمن إلى القاهرة لطلب العلم رأى ابن أخيه هذا، وبعد ذلك انقطعت أخباره.
طيب طيب صفاته رحمه الله الفكرية
صفاته الذاتية والفكرية كان للشيخ عبد اللطيف رحمه الله
أكثر بالنسبة للفكرية، فقد كان
أكثر علما من سابقيه باستثناء والده الشيخ عبد الرحمن وجده الكبير الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد كان يتصف بحدة الذكاء والفطنة وسرعة الحفظ.
نعم. وكان مهيب الطلع، قوي الشخصية، جسورا في قول الحق، صادق اللهجة، مخلصا لدينه، غيورا على حرمات الإسلام، متفنيا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ناصحا متقبلا للنصائح، وكان ذاكرا لله تعالى تلاوة آيات القرآن وتلاوة آيات القرآن ديدنه، كما كان رحمه الله مهابا محترما عند ولاة الأمور ومن دونهم من الخاصة والعام. ذكره هنا في صفاته الذاتية. قال عنه الشيخ إبراهيم،
قال عنه الشيخ إبراهيم بن صالح في عقد الدرر، وكان رحمه الله في الحفظ آية باهرة متوقد الذكاء كأن العلوم نصب عينيه، وكان كثير الاطلاع ملازما للتدريس مرغبا في العلم معينا عليه. وقال عبد الرحمن بن القاسم القحطاني في الدرر الثانية: لم يرى شخص له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال لسواه، فإنه رحمه الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحكم والسؤدد والعلوم المتنوعة والأخلاق الجميلة والأمور المستحسنة التي لم تكمل من غيره، وقد علم من كرم أخلاقه وحسن عشرته وهيبته وجلالته وفور علمه وكثرة علمه وغزارة فطنته وكمال مروءته ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب لأربابها ما قد عجز عنه كبار الأكياس، كما وصفه المترجمون له بجميع ما يمكن الاتصاف به من أوصاف خيره كقول إبراهيم بن عبيد وغيره عند ترجمته: الشيخ الإمام النبيل العلامة الجليل الألمعي الماهر الهمام والحبر السميدع المقدام البحر الزاخر والعلم الظاهر.
سميدع الدؤوب في العمل الذي لا يعرف الإعياء. نعم.
ذو الأخلاق الزكية والمناقب الجلية، شيخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام، وكان على شيء عجيب من البصيرة في الدين وسعة الحلم وكمال الأدب. وقال الشيخ عبد الرحمن القحطاني: الإمام العالم العلامة، العالم العامل، الحبر العلم الكامل، سيد أهل الإسلام في زمانه.
الكمال هنا الكمال يعني النسبي، الكمال النسبي الذي يكون كمال العالم. ولهذا لو تترك هذه الكلمات المطلقة والأوصاف المطلقة لكان أولى، والعلماء لا يحبون المدح والثناء، لكن هذه ممن ترجم له. بل إن العلماء حتى الوصف بالشيخ لا يذكرونه عن أنفسهم، وإنما يذكر الواحد اسمه مجردا، لكن هذا في المترجمين. ومن المترجمين من قد يغلو في بعض الأوصاف. فعلى كل هو العالم المهاب الذي انتفع الناس بعلمه وانتفع هو بعلم من سبقه، ولذا صراحة فيما اطلع على علم الشيخ عبد اللطيف أجد سبحان الله هذا الرجل ممن حصل له من الرسوخ والبصيرة بكلام العلماء السابقين، لا سيما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ووليده عبد الرحمن بن حسن، حصل له من الفهم الدقيق ما لم يحصل لغيره. وهذا يظهر في وهذا ظهر معنا في كتاب مصباح الظلام الذي عشنا معه فترة من الزمان، وهو ينفي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه تهمة تكفير الأنام والتكفير بالعموم. وكيف أن الشيخ من أول هذا الكتاب إلى آخره، وكتاب نافع جدا من لم يحضره يرجع إليه، في تقرير منهج محمد بن عبد الوهاب ما وجدت الحقيقة كتابة أعمق في تصوير منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في التكفير والقتال مثل ما وجدتها في هذا الكتاب المبارك الذي أخذ ألفاظ الشيخ رحمه الله تعالى وفهم فهما صحيحا دقيقا من كلام الشيخ ومن كلام أئمة الدعوة. وميزة هذا الرجل أيضا أنه قد لا تجد ليس كغيره قد يصور عنده بعض الإجمالات التي تحتاج إلى تفسير، لا، كلامه واضح، كلامه واضح، قل الإجمال فيه. شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. نعم.
وقطب فلك الأنام في أوانه أوحد البلغاء.
يعني مسألة مثل حكم غير من الله في مسألة الإعذار كلام واضح جدا في بعض رسائله في مسألة الحكم، يقول وهذا الحكم غير من الله ده فيه التفصيل فهو كفر أصغر، يقول ببساطة وسهولة كما لعله سيأتي إن شاء الله تعالى. في مسألة الإعذار أيضا وهو يبين منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أنه لابد من إقامة الحجة ولابد من التعريف قبل إلحاق الأوصاف بالمعينين، وقد شرح عبارته عبارة ابن عبد الوهاب: وإن كنت لا أكفر، وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر البدوي لجهري معاذ بن نبيهم، فسر ذلك تفسيرا عظيما وتفسيرا واضحا لم يلو أعناقه، ولم يقل هذا الكفر الذي لا يعذب الذي لا يعذب عليه أهله، إنما الكفر الذي يعذب عليه أهله هو الذي يكون بعد قوم الحجة، وفصل بين كفرين. ما قال هذا. لا، لعلك تأتي في مصباح الظلام تعليق الشيخ رحمه الله تعالى ابن الشيخ عبد اللطيف على هذه العبارة، على هذه العبارة، عبارة هم كنا لا نكفر من عبد الصنم. نعم.
وقطب فلك الأنام في أوانه
نشأته العلمية
نشأته العلمية هو
نعم نعم يعني مصطلح الفكر انكسر فكر الإنسان علمه ما يتعلق بالحياة العلمية، فنعم يعني علمه. أما مسألة أن يوصف شيء من علوم المسلمين يقال هذا الفكر الإسلامي وهذا المفكر الإسلامي، فالإسلام عندنا ليس أفكارا، الإسلام عندنا أحكام وشرائع
ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما عندنا شيء اسمه فكر إسلامي ولا مثلا نظرية إسلامية. عندنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فعندنا شرائع وأحكام، حلال وحرام، وعندنا أصول، أصول وسنن. ولهذا لا يقال المفكر الإسلامي، عندنا ما في شيء اسمه مفكر الإسلام. في عندنا العالم وطالب العلم والمقلد، طبقات الناس هكذا، العالم وطالب العلم والمقلد. العالم الذي عنده نظر يستقل به في فهم النصوص الشرعية وآلات واجتهاد، وعندنا طالب العلم الذي يحتاج إلى النظر في كلام أهل العلم ويتخير من كلام أهل العلم، وعندنا المقلد الذي ليس عنده لا هذا ولا ذاك، فهذا يسأل أهل العلم. لكن هذا الوصف وصف معاصر، المفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي. وكما قال من ينتسب إلى السلفية الحزبية والذين أخذوا بمصطلح السلفية لكن في الحقيقة هم يجعلونها على الخلفية، حينما يقولون في المنهج السلفي بأنه سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، كل هذه المصطلحات هي في الحقيقة تخلص من أصول المنهج الصحيح. ما عندنا حاجة اسمها عصرانية المواجهة. عندنا منهج سلفي تواجه به في أي زمان في أي مكان. فعصرانية مثل تغيير الخطاب الديني، خطاب ديني وعصرانية. عندنا أحكام شرعية، عندنا دين بمصطلحاته وبما يتضمنه إلى آخر الزمان. فإن أريد بالخطاب الديني هذا يعني أريد به أساليب الدعوة، فقل أساليب الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الأسلوب الذي ينتقيه الداعية في مخاطبة الناس. فإن الإسلام راعى هذا البعد، عندك مادة علمية وتريد أن توصلها، فبأي أسلوب توصل هذه؟ راعي حال المخاطبين، راعي حال الناس، انظر إلى فقه الواقع. فإن أريد بمراعاة الخطاب الديني هو هذا، مراعاة واقع المسألة، مراعاة واقع المدعو، فهذا لا إشكال فيه من جهة المعنى. ولكن نأخذ المصطلحات الشرعية ونعبر بها عن الحق. وإن أريد بها تغيير الأحكام، وأن الناس في هذا العصر لا يناسبهم كثير من أحكام السابقة، وهذه الأحكام ليست متعلقة بالعرف، لأن عندنا الأحكام على قسمين، أحكام متعلقة بالنص وحكم فيها النص فهذه لا تتغير بتغير الزمان، وأحكام النص أحال فيها على العرف، الشارع أحال فيها على عرف الناس، كقول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وعاشرون بالمعروف، فالإحسان إلى الوالد والمعاشرة بالعرف الزوجة وكذا، فيها أمور كثيرة جدا ترجع إلى عرف الناس، فما أحيل فيه إلى العرف فيرجع إلى العرف، وهذا الذي يتغير بتغير الزمان بالمكان بكذا، هذا لا إشكال فيه. أما الحكم الثابت، الربا حرام في أي عصر، الزنا حرام في أي عصر، القتل حرام في أي عصر، إذا لم يكن بالنص هذا حرام، ولا نقول القتل يباح في عصر دون عصر، في بلد دون بلد، لا، فهذه حرام، أحكام أصيلة لا تتغير بتغير الزمان، يجب إلزام أهل الزمان بهذه الأحكام. الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي حكم شرعي يبقى في كل زمان، لكن ما علق الشارع فيه الحكم على العرف هذا الذي يتغير بتغير الزمان بتغير المكان. فلهؤلاء عرف ولهؤلاء عرف، فنتبع ماذا؟ نتبع العرف في هذا المكان أو في هذا المكان، لأن الشارع أحال في هذه الأحكام على العرف، وكل ما أمر به الشارع ولم يحده يرجع في حده إلى العرف. فالمعاصرون أحدثوا بعد هذه المصطلحات التي لها ضريبة، لها ضريبة، وهي التخلي عن الأحكام الشرعية والتقعيد الذي عليه العلماء في فهم النصوص شيئا فشيئا. فيقال هذا المفكر الإسلام. ما عندنا حاجة اسمها مفكر إسلامي، عندنا عالم، وهذا العالم متعبد لله عز وجل بالتفكر في مخلوقات الله. فالتفكر عبادة، التفكر عبادة، تتفكر في آيات الله الشرعية وفي آيات الله الكونية، هذا هو التفكر. لكن واحد اسمه المفكر وواحد آخر اسمه العالم، واحد آخر ثالث اسمه طالب العلم. ما الفرق بين المفكر الإسلامي وبين العالم؟ ما المفكر؟ فليضعوا لنا هذا، المفكر المتحلل من القيود الشرعية، المفكر الذي مثلا ينظر في ماذا؟ ينظر في مذاهب الناس المعاصرة. العالم ينظر في مذاهب الناس المعاصرة، ما يحتاج إلى مفكر. العالم ينظر في كل شيء، في مصطلحات الناس وفي مذاهب الناس، ويسقط عليها ماذا؟ ويسقط عليها الأحكام الشرعية. فمذاهب الناس في أي عصر، لو مذاهب في عصر المذاهب الناس الأشاعرة والمتردية والكرامية والكلابية، في عصر من عصور المعتزلة وكذا والجهمية، في عصر من عصور الصوفية، هذه مذاهب والعلماء نظروا إليها، نظروا إليها بمنظور الشرع. نعم
شيخنا، هو يعني هو جد الصفات الفكرية مقابل الذاتية،
ما يتعلق بالعلم يعني.
العقل يعني.
نعم نعم، فيما يتعلق بنبوغه.
نعم كلام الشيخ المصباح الظلام،
كلام الشيخ المصباح الظلام. نعم
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الكذب،
مثال طارئ في بيان فهم الشيخ عبد اللطيف لكلام الشيخ بن عبد الوهاب والإمام المجدد. نعم في هذا الموضع الذي حير، أنا أقول هذا الموضع الذي حير من يريد أن يخرج بنتيجة، وهي أن الشيخ ابن عبد الوهاب كان لا يعذر في المسائل الظاهرة ومسائل الشرك، وإنما عذره في المسائل الخفية، اعتمادا على تفريق رحمه الله في بعض المواضع. ونحن بينا من قبل أن تفريق مبني على ماذا؟ على ما بعد إقامة الحجة، على ما بعد إقامة الحجة. أما قبل إقامة الحجة فإن الشيخ رحمه الله تعالى يلزم أنه لا تكفير ولا إلحاق لهذا الوصف بمسلم ثبت إسلامه بيقين إلا بعد إقامة الحجة. فإن كان جاهلا فإنه يتوقف في إطلاق الوصف عليه حتى يعلم. نعم
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل.
نعم من لم يكفر.
ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال الشيخ عبد اللطيف معلقا: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل؟
نعم، إذن الشيخ ما قال مراد الشيخ ابن عبد الوهاب من هذا الكفر، والكفر الذي ايه؟ الكفر الذي لا يعذب عليه صاحبه، فهو يكفر ويحكم عليه بالكفر لكن لا يعذب في الآخرة الا بعد إقامة حجة، وهو الكفر الذي يعذب عليه صاحبه. فدل هذا على ان الرد على فرية تكفير الشيخ للناس بالعموم لا يكون الا بماذا؟ إلا بأن تعترف بأن الشيخ كان يعذر من أتى بهذا الشيء حتى تقام الحجة عليه. ولهذا الشيخ ابن عبد اللطيف قال: هذا حكم الشيخ في من عبد الصنم وكذا كذا، فكيف بالحرمين في من عبد الصنم؟ ما قال الشيخ مراده كذا وأنه يكفر، وإلا لثبت الشبهة التي تؤخذ على الشيخ ابن عبد الوهاب. هؤلاء لا يعوم بقى، هؤلاء تماما 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 يطبقون ويلصقون بالشيخ ابن عبد الوهاب ما كان يتبرأ منه طيلة حياته، ألا هو تكفير بالعموم. أنتم الآن تكفرون كل هؤلاء بالعموم، صح ولا لا؟ لأنه إذا لم تكن إقامة حجة إذا تكفر بالعموم، تكفر بالعموم، هذا تكفير بالعموم. ابن عبد الوهاب تبرأ، يدل على هذا أيضا موضع الخاص لابن عبد الوهاب في عقيدته وهي رسالته إلى أهل القصيم لما سئل عن البوصيري وأنكم تكفرون البصير، ماذا قال؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا من افتراء أيضا عليه أن نكفر البصير، أي لا نكفره عينا. فلم يكن يكفر البصير، وأبا بطين لما علق على البوردة بيّن أنه لم يكفر عينا. ليه؟ لأن تكفير العين لابد من توافر شروط الموانع. هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى، يتل لك باب عبارات واشتباهات وغير ذلك كلها من لي أعناق النصوص، كما قال مدحت فراج وابن العلا راشد وهؤلاء الذين وضعوا كتبا فتنت الناس. فيقول مدحت فراج فرق بين الكفر الذي يعذب عليه صاحبه وبين الكفر الذي لا يعذب عليه صاحبه. وفي الفتاوى أمس جاء واحد أرسل لنا كلام كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول هذا يخالف كلامك يا شيخ، أنت تقول لا يوجد شيء اسمه كفر يعذب عليه صاحبه كفر لا يعذب عليه صاحبه، وبعدين بدأ يجيب عبارات شيخ الإسلام أن إيه أن في مسألة الامتحان وأن هذا لا يكفر، وأما الكفر الذي يعذب عليه فيكون بعد إقامة الحج، ولم يذكر الشيخ هذا في نظير كفر آخر. هو بقى يعالج فيقول فدل هذا، قلت لا هذا كلامك أنت، فدل هذا دي من عندك أنت. أما كلام شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ابن تيمية بأن الإنسان لا يعذب على كفره إلا بعد إقامة حجة إن لم تكن في الدنيا كانت في الآخرة عن طريق الامتحان، وهذا إشكال فيه، فالكفر الذي يعذب عليه صاحبه وبعد إقامة الحج تمام، هذا لا إشكال في هذا الموضع، لا إشكال. الكفر الذي يعذب عليه صاحبه هو الذي إيه؟ هو الذي يكون بعد إقامة الحج. فوقف عند مسألة العقوبة ولم يقف عند مسألة الوصف، ولم يأتي بكلام شيخ الإسلام أن من ثبت إسلامه بيقين فنزلوا عدن إلا بيقين. وكلام شيخ الإسلام في الرد على البكر لما قال بعدما ذكر الشرك الأكبر قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيره حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال لا يمكن تكفيرهم الكفر المعذب عليه، هو ده المناط. ولهذا العيال دول عايزين واحد صاحي، عايزين واحد صاحي قاعد صحيح. هو بقى يجيب عبارة شيخ الإسلام وبعدين يسقط فهمه فيجعل فهمه هو فهم شيخ الإسلام، وهذه الخطورة الموجودة الآن عند البعض اللي يقول لك أنا أتبع العلماء أنا أتبع السلف، هات لي كلام من السلف يخالف الكلام اللي أنا عليه. هو لا يلتفت إلى أنه النتيجة من عنده والعبارة من عند السلف، الفهم من عنده والعبارة من عند السلف، فظن أن الفهم مرتبط بالعبارة. انتبهت يا مدحت؟ يعني بما إن دي من عند السلف إذن دي من عنده، فظن أن هذه مرتبطة بماذا؟ بالأولى، فيأتي بالعبارة، يأتي بالعبارة وبعدين التي لا تحتمل فهمه أصلا فيسقط فهمه ويقول هذا كلام السلف. لا، هذا فهمك لكلام السلف، كغيرك هذا فهمه للنص. فهل يشك أحد أن الكفر الذي يعذب عليه الإنسان في الأخيرة هو الذي يكون بعد إقامة الحجة؟ قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. أي عذاب يلحق بالعبد في الأخيرة لابد أن يكون بعد إقامة الحجة. أما الكافر، أما المشرك في الدنيا فهو مشرك وإن لم تبلغه الرسالة، ولكن في الآخرة لا يعذب حتى تقام الحجة عليه. أما المسلم فقلنا لابد من وقفته، وقفة يشترك معها مع الأول في الآخرة، ووقفة وهو أنه لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، ووقفة تكون مع ماذا؟ مع الوصف. هنا افترق المسلم الذي ثبت الإسلام بيقين عن المشرك الأصل، وهو أنه لا يتحول وصفا، ما لنا علاقة بالعقوبة الآن، لا يتحول وصفا إلا بعد توافر رشوة ودفاء الموانع. ولذا إذا تحول وصفا بعد توافر رشوة ودفاء الموانع إلى مشرك لا يمكن يقال يمتحن أبدا، لا يمكن. طب وإذا لم يتحول، إذا لم يتحول وصفا يعرض الامتحان، وإذا تحول وصفا لا يعرض على امتحان. يعني إذا لم يتحول وصفا من مسلم إلى مشرك، إذا لم يتحول وبقي له الإسلام، فهذا شأنه شأن سائر المسلمين، لا يقال فيه امتحان، يقال فيه جنة إن شاء الله إن كان على قد مات على هذا التوحيد ولم يأتي بنقيض. طيب تبه إذا تحول هيبقى في النار، لا يقال يمتحن، فهو على كل حال لا يحصل له الايه الامتحان. لكن يشترك مع الاخر في مطلق القاعدة الا وهي لا عذاب الا بعد بلوغ. الاول المشرك الاصلي الذي لم يبلغه الحجة هذا الذي سيمتحن، المسلم الذي لم تبلغه الحجة في الناقض نفسه وليس في اصل الاسلام ومسلم، في الناقض نفسه فهذا معذور وغير مؤاخذ، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. نعم.
قال شيخ الإسلام
ناقد ما يمتحن، المسلم الأصلي لما يأتي بناقد وهو ولديه مانع خطأ جهل إكراه غير ذلك ما يمتحن، يغفر له، يغفر له كما قال شيخ الإسلام أن الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة خطأها سواء تعلق بالمسائل العلمية أو بالمسائل الإيه، لأن النبي قال إن الله تجاوز لي عن عموم الناس، تجاوز لأمتي أمتي الإجابة. فإذا لم يكن عنده حجة قامت عليه في هذا النقد الخاص معذور ولا يقال يمزح، هذا معذور، هذا معذور. لكن قلنا بالشرك بعد الأول في مطلق القاعدة التي أنه لا تعذيب إلا بعد قيام حج. فمتى يعذب الإنسان على ذنبه، متى يعذب الإنسان على ذنبه أيا كان هذا الذنب؟ إذا كان عالما به، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن ولهذا المحك هو معه مع الوصف، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا، وما كان الله يذل القوم بعد إذا هداه صاروا على هداه حتى يبين لهم ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ولهذا هم يأتون بنصوص، يأتون بعبارات مشتبهة لبعض أهل العلم. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ وهو ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال أيضا أما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله.
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، هذا موضع كلام من عبد الوهاب. نعم. قال أعد العبارة ثاني.
أما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله.
نعم.
وقال أيضا ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل، هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عراف أو مجنون؟
نعم.
وقال أيضا فإن قال قائلهم أن إنهم يكفرون بالعموم فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال أيضا وأما القول أننا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذي يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
طيب أكمل. نعم.
قال المترجم نشأته العلمية ورحلاته. نشأ رحمه الله في بلدته الدرعية مسقط رأسه وعاصمة الدعوة السلفية، فقرأ فيها القرآن وحفظه وتعلم دروسه الأولى في الكتاتيب المنتشرة في تلك البلدة، وربي فيها تربية إسلامية كريمة في بيت والده وأعمامه إلى أن بلغ 8 سنين. وقد كانت الدرعية حين ذاك تعج بحركة العلم والعلماء، كما وصفها القحطاني أنها كانت كعبة العلم وموطن الدعوة ومعهد علماء السلف وعاصمة الجزيرة العربية.
نعم.
ووصفها الشيخ
محمد بن عبد الوهاب قد أسس فيها هذا العلم النافع، وقد مات الشيخ 206 بعد 200 وألف، وسقطت الدرعية كما قلنا في 232. ففي عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعد عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت قبلة للعلم ومحلا لدراسة الشريعة، الدراسة النقية. ولهذا نقول توفر لهؤلاء العلماء في هذه الحقبة الحقيقة ما لم يتوفر لغيرهم، ولهذا بمطالعة علوم أئمة الدعوة وجدنا أن هؤلاء فعلا على علم رصين وعلى علم غزير يذكر بحياة شيخ الإسلام مع طلابه وتلامذته، حذو القدة بالقدة. فإذا كان هذا العصر كان عصر النهضة، عصر شيخ الإسلام وتلامذته من ابن القيم وأيضا ابن عبد الهادي والذهبي والحافظ ابن كثير والمزي، كانت نهضة عظيمة جدا حصلت في العالم الإسلامي عن طريق شيخ الإسلام وتلامذته، فكذلك أيضا هذه النهضة وهذا التجديد حصل في العالم الإسلامي على يد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده. نعم.
ووصفها الشيخ عبد الله البسام بقوله: إن الدرعية الزاخرة بالعلم والساطعة بالإيمان والمشرقة بالدين والآهلة بالعلماء أصيبت بالنكبة. فهو رحمه الله بعد بلوغه سن التمييز حصل له رحلة إجبارية لم تكن في حسبانه، إذ إنه وهو في ذلك العمر المبكر مع ما كانت تمتاز به بلدة الدرعية من نشاطات علمية واسعة لم يكن قد حان له وقت ليخرج في طلب العلم، وهكذا توالت رحلاته كما نعرض لها هنا كالآتي.
طبعا بعد سقوط الدرعية رحل بقى من آل سعود ومن آل الشيخ من رحلوا إلى مصر، رحلوا إلى مصر كما انتقل الشيخ عبد الرحمن حسن والد الشيخ عبد اللطيف، وانتقل أيضا الشيخ عبد اللطيف. نعم. فقال رحلته إلى مصر طبعا رحلة إجبارية. نعم.
عندما بلغ الشيخ رحمه الله 8 من عمره حلت ببلدته
طبعا
الدرعية.
طبعا مصر كان يوجد قبر بدوي. والحسين. والقبور هذه. فالحكموا على مصر بالديار بأنها ديار كفر. وأنا بأنها ديار كفر وأن الناس كفار في مصر بالإقامة حجج، بل إنهم الذين رحلوا إلى مصر ترجموا ووضع في تراجمهم مشايخ من مصر تعلموا على أيديهم. واخذوا على ايديهم بعض العلوم والاجازات. نعم. نعم. ترحلهم حتى لا تبقى لهم قوه هنا، رحلهم رحله اجباريه حتى تتفكك الاسرتان، اسره ال سعود واسره ال الشيخ، فلا تبقى قوه تقوم لهم بعد ذلك قائمه. نعم.
عندما بلغ الشيخ رحمه الله 8 من عمره حل ببلدته الدرعية كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي النكبة العثمانية الهمجية العدائية، حيث دمرت بأيدي السلطة الغازية وأسقطت حكم البلاد فيها، وكان ذلك بقيادة المجرم الطاغية إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا
الذي قتل الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيزي الحميد وغيره من أهل العلم وطلبة العلم. نعم.
ومعه جيش كبير من المرتزقة والخونة وأعداء الدولة السلفية، فعند ذلك نقل رحمه الله مع والده وأعمامه وحمولته إلى مصر، وكان نقلهم إلى هناك بأمر وزير الخليفة العثماني على مصر حين ذاك محمد علي باشا. بذلك تمت رحلته المصرية التي لم تكن أساسا رحلة علمية، غير أنها تحولت بفضل الله تعالى إلى رحلة علمية أفاد منها الشيخ رحمه الله، وكانت له منطلقا في مسيرته العلمية. قال الشيخ عبد الله البسام: إلا أنه وإن انتقل من مربع من مرابع العلم ومعهد من معاهده، فقد دخل في مدينة العلم واستقر في دار من دوره. فهذا
يعني الأصل إذا وصفوا هذا بأنها كانت دارا أيضا من دور العلم، وأشار إلى أنه التقى بعلماء من علماء الأزهر والتقى عنهم. وطبعا الأزهر هذا مؤسسة كبرى فيها من هو على عقيدة السلف وفيها من ليس على عقيدة السلف. والإنسان يأخذ من العالم السلفي سواء تخرج في هذه المؤسسة أو تخرج في غيرها. طيب ثم قال وطالت إقامته فيها،
وقال أيضا
وطالت إقامته فيها حتى بلغت 31 عاما، قضاها كلها في العلم تعلما وبحثا ومراجعة ومذكرة، حتى صار من حملة العلم الكبار وأوعيته الواسعة. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله قد عوض على مصيبة التهجير وما لقي من جرائه من ألم وأوجاع، وضع ما حصل له من علم وفضل. يبقى انتفع الشيخ رحمه الله مع أنه انتقل إلى مصر في مرحلة يعني مبكرة، لكنه انتفع بإقامته هناك، وهذا من توفيق الله عز وجل أن الله يحبب إلى الإنسان العلم فلا يتأثر بالأحداث حوله، وإنما يوحد قصده مهما كانت. ولهذا إذا أودع في سجن فهو طالب للعلم، إذا أصابه فقر فهو طالب في العلم، لكن النفوس الضعيفة، ولهذا نفوس العلماء الكبار ليست ضعيفة. شيخ الإسلام لما وضعوه في السجن قال إن جنات معي في صدر، ما جلس يبكي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ضربوه بالسياط ثبت على العلم وعلى الحق وعلى بلاغه، ولا جلس يقول يضربني السلطان يفعل فيها السلطان. فنفس العالم نفس كبيرة، ونفس طالب العلم نفس كبيرة. ولهذا طالب العلم لا أنفع له من الثبات. ما تأثر أنا اليوم لا مش راح الدرس، ليه؟ والله أنا اليوم يعني زوجتي بس بيني وبين زوجتي شوي. طيب وغدا بينه وبين ولدي، وبعد غد بينه وبين جاري. لا، طالب العلم ما له علاقة لا بجار ولا بزوجة ولا بهذا، إنما يعامل معاملة الجوار، وعليه أن يحسن. فإن أساءوا إليه ما تأثر. فقير غني، مريض صحيح، ما تأثر طالب العلم. ينقلون في ترجمة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، عنده مراجعة في المستشفى اليوم معه الكتاب يقرأ عليه، ما يترك، لأن كل لحظة يتركها الشيخ قد خسر فيها علم. كما نقلت لكم لما كانوا مع الشيخ في السيارة بعض الطلبة، فلما قال اقرأ عليه كانوا في يعني سفر، فقال يا شيخ يعني دعنا نستريح نطالع الجبال ونطالع الطبيعة، فقال لطالب آخر اقرأ أنت، ودع هذا يطالع الجبال وطالع الطبيعة، دعه يطالع عليه الجبال وكذا وانت اقرأ أنت. فهذا معروف عن الشيخ رحمة الله عليه، ما كان يضيع لحظة إلا في القراءة والعلم. ولهذا آتاه الله عز وجل من العلم ما لم يؤتي غيره في زمانه. شاهد هذه النقطة التربوية نقف عندها بارك الله فيكم. الطالب لا تأثر ولو صار تاجرا، الطالب لا تأثر ولو صار فقيرا، الطالب لا تأثر ولو صار مريضا، الطالب لا تأثر ولو صار مطلقا لزوجة، الطالب لا تأثر ولو مات ولده، الطالب لا تأثر وهكذا. ولهذا طالع السلف منهم من صار يباحث العلم إلى أن خرجت روحه من جسده، يباحثون العلم عنده حتى وصلوا إلى يصلون إلى الباب فإذا بالشيخ قد مات. هذا منقول عن كثير من أهل العلم إلى آخر نفس من أنفاسه. فمهم جدا 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 هذه المسألة أن الإنسان يكون ثابتا. لكن تلقى الطالب بعده كان مواظبا وكان حاضرا، يوم لم يكن له زوجة لسه لم يتزوج، فلما تزوج وكذا تلقاه بعد 10 سنين، فينك يا فلان؟ فكنت ما شاء الله تبارك الله كنت حريصا على الطلب وتأتي فيه مبكر، والله يا شيخ تزوجت وانت عارف بقى الأمور، ورحت مش عارف مدينتي أشتغل وبعدين حصل كذا وراح كذا. حتى لو أن الإنسان اضطر إلى أن يبتعد قليلا لرحلة يقتات من ورائها أو كذا، إلا أنه ينبغي أن يكون العلم معه في أي رحلة. وبالتالي يا شيخ اتصل مثلا من الكويت ولا اتصل من سنغافورة، يا شيخ ضع لي منهجا. انت عندك كم ساعة في العمل؟ عندي 8 ساعات وفي سنغافورة، ها ضع لي منهجا، منهج كيت وكيت 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 وكيت. طيب كيف اراجعه؟ يبقى اتصل تسمع كذا او نختبرك في كذا. هذا هو طالب العلم في سنغافورة معه كتابه. ايه علاقة يعني ما الذي يفصله عن العلم؟ ولو كان ضاربا في الارض، ولو كان تاجرا من التجار، يعني عنده 24 ساعة ما ينام هو، ما يأكل، ما يشرب، يجعل هذا من أكله ومن شرابه ومن تجارته. فإذا كان يجلس في محل 7 ساعات فلتكن الساعات 8 ساعات. إذا كانت رحلته في التجارة أو كذا ينتقل من بلد إلى بلد، هو ينتقل بلد إلى بلد في وسيلة المواصلات يقرأ. شيخ الشيخ المحدث محدث الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لم أجد سبحان الله في أهل هذا الزمان فيما تعلق بالهمة كقدوة تنقل للناس أعظم من همة هذا الشيخ بعد شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. مع أن هذا الشيخ سبحان الله تعرض لأمور غيره، لا لم يكن له ليفكر في العلم أساسا أصلا. يعني رجل ساعات بيقتد بهذه المهنة، ما الذي يحوله إلى العلم؟ ولما تحول العلم إمكانات تكاد تكون معدومة. الورقة اللي يكتب فيها الشيخ، الكراس الذي سيشتريه يكتب فيه الشيخ غير موجود. الشيخ يجمع الأوراق من الشوارع، الورقة المكتوب عليها من جهة والفارغة من جهة يأتي بها الشيخ ليكتب فيها. لم يكن عند الشيخ ثمن الكتاب، فماذا صنع؟ يذهب إلى مكتبة يستعير الكتاب، حتى إذا جاء مشتري أرجع الكتاب. وحسرت إذا جاء المشتري والشيخ في منتصف الكتاب، يستعير الكتاب لقى فيه، حتى يأتي مشتري يشتريه. وظل هكذا حتى فتح الله له بابا عظيما في المكتبة هناك في سوريا، المكتبة العامة الحكومية، وينتقل الشيخ إليها. وشيئا فشيئا لما رأوا حرص الشيخ أعطوه نسخة من المكتبة، فكان الشيخ يملك كل هذه الكتب، وتسنى له أن يطالع من الكتب ما لم يطلعها غيره رحمه الله تعالى، وفتح الله عز وجل عليه هذا الباب. هذا الشيخ، هذا الشيخ، فما تأثر بالواقع. فانتبهوا يا إخواني هذه المسألة، أنا أنصح بها نفسي وإخواني. تأثر الطالب بما حوله من الأحداث وما حوله وبما يجري عليه من الأمور، انتبهوا، والله إنها لمن الحرمان أن ينقل الطالب من هذا المحضن، محضن العلم والتلقي، تلقي العلم والاطلاع، إلى غيره ولو كان في حلال، ولو كان في مباح. يقول لك يعني التجارة حرام يا شيخ؟ ما أنا التجارة ليست بحرام، لكن أن تنقل القدمان من مقام العلو والارتقاء والارتفاع، من مقام وراثة النبوة إلى تاجر من التجار، إلى مهندس، إلى طبيب وفقط، هذا من الحرمان بعد أن كان الإنسان على هذا المقام. إنما نتكلم في من هو على هذا المقام وقد ذاق لذته، كون ينقل منه إلى غيره هذا من الحرمان. راجع نفسك وانظر ذنبك، فما نقلت من هذا إلى غيره ومن تلك الحسنة الكبرى إلى ما دونها إلا بذنب منك، إلا بذنب منك، لم تعد مؤهلا أن تسير في هذا المجال. والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. لهذا احذر الانتقال مهما كان، مهما كان، مهما كان، عن هذا الطريق وهذا الباب إذا فتح لك فتبقى موصولا. سافرت موصول بالعلم، حضرت موصول بالعلم، مريض موصول بالعلم، صحيح موصول بالعلم، غني موصول بالعلم، فقير موصول بالعلم، الوزير ابن هبير، الخليفة الراشد هو خليفة، ترك العلم؟ ما ترك العلم، بل جعل مجلس شورته هو مجلس العلم، عمر رضي الله عنه، فما كانوا يتركون هذا ولا يتحولون عنه. نعم نعم. لا شك، وربما إفادته في العالم بعد موته أكثر من فائدة في حياته.
ما كيف يبيت أمته بعد موته إذا فجأه الموت؟
هو طالب العلم يقول أنا لا يريد أن يكون عالما، يعني سابق طالب علم تقصد إذا مات هو في الطلب، لكن طالب العلم بيطلب كل عالم مرة بمرحلة الطلب حتى صار علما، زاد رسوخه زاد تمكنه زاد كذا حتى صار عالما. ما هو العالم مر بمرحلة الطلب، لكنه كان عنده من النبوغ والاستشكال والمراجعة والحفظ والفهم ما ارتقى به عن رتبة الطلبة إلى رتبة العلماء. طيب طالب العلم إذا مات هو في مرحلة الطلب كيف يحصل الانتفاع؟ هذا على حسب جهد طالب العلم. قد يصنف طالب العلم، قد يترك بصمات في المصنفات في مثلا المادة الصوتية، قد يترك طالب العلم رفقاء تأثروا به في الطلب، طالب العلم يترك ميراثا في دعوته، ففي بلدته حصل به نفع بتعليم التوحيد وتقرير التوحيد وتعليم السنة. طالب العلم قد يدل واحدا سيصبح يوما ما عالما فيقول كان شيخ فلان، فهناك بركة تحصل بالدعوة إلى السنة وإلى الحق، بركة تحصل في تأثر الآخرين بك، بركة تحصل في توجيهك على قدرك، وهذا الذي توجهه ولهذا تجد عالم أي عالم له بداية. هذه البداية أحيانا تكون على يد بعض العلماء، ولهذا وددنا أن الشيخ حامد فقي لو يذكر لنا هذا الرجل وما اسمه وما حياته الذي حوله الله عز وجل على يديه بهذا الكتاب، الفلاح هذا الذي حوله بهذا الكتاب لما أعطاه كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا في الأمة أثر من أثر الشيخ حامد. طيب الشيخ حامد تأثر من هالراس وكذا والوكيل، هذه المدرسة، هذه المدرسة بدايتها الفلاح الذي أعطى كتاب اجتماع الجيوش لمحمد حامد فقي. وهناك من الأثر ما تعلمه الأمة، وهناك من الأثر ما لا يعلمه إلا الله، فيكون هذا الأثر مرتبطا بالأجر في الآخرة. ولذا قد يلقى العبد رب سبحانه وتعالى والعلماء في ميزان حسناته، وإن لم يعلم الناس أن العلماء في ميزان حسناته. هذا كما يتصدق الواحد باللقمة يخفيها أو بالنار يخفيه فلم يعلمه إلا الله، لكن هذا لما لقي الله كانت اللقمة كجبل أحد ولازال ربي يربيها له، وهي لقمة. وقد نعرف نحن أصحاب الثروات الذين بنوا مساجد والذين كفلوا أرامل، فإذا هو له أثر وله بركة، لكن هذا يختلف، هذا يختلف. أثر عمر في الأمة ليس كأثر عثمان، أثر الصديق في الأمة ليس كأثر عمر، وهكذا. لكن التأثير حاصل، تأثير حاصل. أحيانا يكون أحد الأخوة تأثيره في أخيه تأثير عظيم، يكون أخوه مواظبا على الدرس مواظبا على المواظبا على الحفظ بسبب ماذا؟ بسبب أخيه، لأنه يرى فيه قدوة يتأثر به، يقول هذا ليس بأفضل مني، هذا ليس بأفضل مني، فيغار منه الغيرة الشرعية التي تدفعه إلى العمل. نعم. الأب الذي قد يحب السنة وهو أمي فيقول يا ولدي اترك أنت الأرض، اجلس روح يلا عند المشايخ وأنا أكفلك. كما جاء والد بعض إخواننا رجل عامي تمام، وجاء قال ابني هذا خذوا علموا القرآن حفظوا القرآن، هذا التعبير أنا مش عايز منه حاك، حفظوا القرآن وخلاص، هذا الذي أريده. فأتاح له الفرصة، هذا لا شك أن أي شيء يكون في ميزان حسناته. نعم. فكيف يفيد طالب العلم الأمة؟ يطيب طالب العلم بالدعوة، لأن الدعوة ما لا تتوقف أن يكون عالما، بالدعوة على المنابر والدلالة على السنة وكذا حتى تتغير بلده وتغير محيطه الذي هو فيه. أنت شيخ إبراهيم مثلا، حين مثلا هنفترض أنك تعود إلى مطروح، لا مثلا لن تكون إقامة إقامة عالم مثلا، لكن قد يكون إقامة طالب، يجيك واحد الطلبة أو يجيك بعض الأخوة معك في المسجد فيقول مثلا عندي كذا، كل دعك من هذا الكتاب، هذا الكتاب كذا كذا كذا، لا أخذ كتب السلف. لماذا لا تتوجه إلى كتب السلف تحكم من هذا وأنت لست على كرسي العالم؟ فما الذي يحصل؟ يحصل توجه هذا إلى كتب السلف، هذا الذي قد يكون عالما في يوم من الأيام. يبقى أنت طالب علم وربيت عالما بالتوجيه. والآخر العامي ها بجوارك في المسجد في صلاة المغرب أي بقى عشان يأذن يا أم العواجيس فتدل على التوحيد تدل على كذا كذا. لك موعظة بعد صلاة المغرب في الاتباع وكذا. بعض المساجد لبعض إخوانكم صوته جميل فقالوا في المسجد وأن في حزبيون المسجد في حزبيون لكنه مسجد عام أوقف لكن في حزبيون كثر فطاح الإخوان والأخ صوته جميل فقالوا تعال صلي بين الأخ استشارني فقال يعني أعمل أروح صلي هذا مع وجود الحزبيين وكذا وكذا. قلت له طالما أن المسجد ها ليس تابعا لمذهب أو كذا وعام يبقى أغزوهم في عقر دارهم وطالما أنهم استحسنوا صوتك أعطي منهجك وتدرج كلمات في الاتباع كلمات في السنة كلمات. ومن الذي طلبه؟ هؤلاء الإخوان أصلا أرادوه صوته جميل وطلبوا من الأوقاف هذا مع أنه إيه؟ مع أنه فلما جاء الأخ وبدأ يتكلم بإيه؟ كلام عام كلام عام في الاتباع ورجعوا إلى السنة مباشرة. هؤلاء الذين أتوا به كلموا الأوقاف لا لا نريد. فين الصوت الجميل؟ راح. فمش مشكلة لما تدخل تكسب جولة وتعود وتقيم الحجة على الناس بهذا خلاص. ونحن نعلم أن هذا المنهج ما يطيق أحد لأن الروح التي يعني بالنسبة لهم هذا الكلام هو كنزع الروح حينما تنزع من هذا تنزع الحديدة المشرشرة من هذا الصوف لكنه برد وسلام على من طيب الله قلبه بهذه السنة. يبقى أنا طالب علم أوجه طالب علم أوجه أنت يا ابني لا ما تقرأ في هكذا وأنت يا أخي كذا كذا وأنت كذا وأنت كذا. تأكد أن طالب العلم وجوده في أي قرية في أي بلد له نفع عظيم جدا. ماذا لو كنا وقد نشأنا وجدنا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ علي صاحب السنة اللي قال تعالى تعالى يا ولد والوحش صغير مثلا بيلعب تعالى يا ولد تعالى تعالى خذ هذا رسالة اسمها الأصول الثلاثة ها احفظ هذه الرسالة. هذا محمد ابن عبد الوهاب هذا كان رجلا عالما في التوحيد هذا كان كذا 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 إلى آخره. ماذا لو وجدنا هذا من الصغار لكانت اختصرت حياتنا. كان 10 سنوات ذهبوا من حياتك كانت في ماذا؟ كانت ستكون في كذا وكذا. مثل أولادنا الآن وأبنائنا وأبناء إخواننا وكل واحد الآن أثره محفظ قرآن معه. ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ما التوحيد؟ ما السنة؟ كلام هذا ما حفظ من قبل. يبقى هذا لك أثرك في الأمة. فبعض الناس أثروا في الأمة الكتاب وبعض الناس أثروا في الأمة الرجال. فقد يترك الواحد رجلا ولا يترك كتابا. هذا الرجل هو الذي كتب الكتب هذا الرجل الذي كتب الكتب. فهذا الذي كان سبب في توجه الشيخ حمد فقي ما ترك كتابا ترك رجلا نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فبعض الناس نفعه أن يترك الرجال وبعض الناس نفعه أن يترك الكتب وبعض الناس نفعه أن يترك القدوة في الناس فيقال لقد كانت هذه الدعوة دعوة رجل كان في بلدنا منذ 40 سنة. يذكرون قصة رجل فلاح قذف الله في قلبه التوحيد وكانت شجرة تعبد في قريته فذهب فاجتثها واستقر توحيد في بلده. فيقولون كان عندنا شجرة زمان رجل قام بقطعها فترك أثرا عظيما وهو أثر التوحيد. فلا يدري الإنسان الأثر حاصل في كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن أثر العالم سوف يختلف عن أثر الطالب لكن ما أثره؟ أثره هو إبلاغه لهذا العلم أثره هو تعليمه للناس. وإن علمهم تعليم طالب علم وليس تعليم تعليم عالم. نعم
شيخنا يعني من أكثر من 10 سنين كده كنت متردد بين الحضور في مسجد حزبيين قبل الثورات ومسجد فيه السنة يعني. فالشيخ طلعت دلني على مسجد السنة
جزاه الله خير دلال. ولما دلت على مسجد السنة سمعت السنة
سمعت السنة
وعرفت السنة. يبقى هذا من فضل يبقى كانت ايه كانت دلال. بقى احمد خليل ان شاء الله نسأل الله يكون في ميزان حسنات مين اخينا طلع اخونا طلع درسه كم كتابا قال له روح لمسجد السنة ده بلاش المسجد الثاني وروح للمسجد هذا منين عرف هذا أخونا طلعت؟ من واحد دله برضو تعالى يوما، وهكذا تتسلسل، فتكون الدلالة دلالة إيه؟ تسلسل، هذه تتسلسل. وقد يدلك من هو دونك، وقد تكون دلالة عامي، ولكن يحصل لها النفع العظيم. نعم، من الذي قال عبد الله بن وهب كذا؟ هو في الأمة أشهر عبد الله بن وهب، لما قال يا عبد الله بن وهب أطلب العلم فصار عالم الأمة عبد الله بن وهب. من شيخه؟ أنا ما أذكره الآن، ومن العلماء أيضا لكن ما أذكره الآن، لكن على كل ليس في الأمة في شهرة عبد الله بن وهب، وهو الذي قال يا عبد الله أطلب العلم، يا عبد الله بن وهب أطلب العلم، وما علمه العلم، هو طلب العلم، هو نفسه ما علمه هذا العلم الذي عند عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. وهكذا كل واحد تكون البداية ماذا؟ ارجع إلى أبي الحسن أشعري الذي تربى 40 سنة في بيئة الاعتزال، كتب في الاعتزال ما عجز عن كتابته رؤوس المعتزلة، ولهذا لم يرد عليهم أحد أعمق وأرسخ مما رد عليهم الأشعري رحمه الله تعالى، لأنه أضر بما في البيت. ارجع ستجد نقطة التحول، عارف التحوية القطار المحول جهاد، المحول جهاد شغلته ايه؟ ما احد يعرفه، هو في المحطة يعني، لكنه غير مسار، غير مسار، بلاش هنا تعال الى هنا، يا الله دخل الطريق، لما دخل الطريق وجد سعته ووجد استقامته ووجد فيه من الخير ما الله عز وجل به عليم. فلا تنسى سائق سيارة قد يقول لك تطالب ترى فين نروح، مثلا نروح القاهره، رايح فين في القاهره؟ ده انا رايح اعتكف عند الشيخ فلان، ده بيقولوا فيه الشيخ فلان ده اخر كده في مكان كذا، بيقولوا راجل كويس قوي قوي، طب ايه رايك ما تروح السنه دي وجرب كده مثلا؟ قد يكون التحول كده، قد يكون هذا التحول ناتج من هذا المحولجي هذا. فاترى من المحولجي هذا؟ المحولجي هذا قد لو رجعت الى تاريخ العلماء ستجد المحولجي هو الذي غير مسار، غير الله به مسار كثير من الناس حتى صاروا علماء. فلا أقل من يكون طالب العلم محولجي كما يقولون، يحول المسارات، يحول كذا. هذا كل واحد في يعني بعض إخواركم بيقول لي، ما أنا أول ما حضرت هذا الدرس واحد كان يقول لي الشيخ هشام هذا مظلوم، والشيخ هشام هذا تعالى إلى هذا واحضر. وبعدين المهم كان أيام يعني أول فتنة وكذا، المهم جاء الأخ وكذا وانتفع الأخ دفاعا عظيما. أين الذي، أين المحولجي الآن؟ المحولجي تحول، هو حوله محولجي آخر إلى الانحراف، محولجي آخر حول الانحراف، والأخ الذي تحول فإلى الانتفاع والحمد لله. هذه أمور عجيبة يا أخواني، أمور غريبة. إذا قدر الله عز وجل شيئا هيأ ماذا؟ هيأ أسبابه، وقد يكون السبب هذا ما هو؟ وهزي إليك بجذع النخلة، بس هزي بس فقط. قد يكون السبب ما هو يا إخوان؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، عصا بس اضرب بها، يعني أقل سبب أدنى شيء. وقد يتحول الإنسان بهذا إذا شاء الله عز وجل له ماذا؟ إذا شاء الله عز وجل به خيرا. نعم.
قال ثانيا،
ثاني عودته إلى نجد
لما
عاد الشيخ إلى نجد سنة 64 و200 و1000، يعني إذا بقي ظهرا طويلا كما قال، بلغت 31 عاما. طيب لما عاد الشيخ إلى هذه، نعم، لما طبعا بيكثر من ذكر يعني الواقع، يقول فصارع والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بالعودة إلى نجد سنة 41 و200 و1000. أما ابن الشيخ عبد اللطيف فقد تأخر مدة من الزمن بمصر حيث كان مشغولا بطلب العلم، فكان قدومه إلى نجد عام 64 و200 و1000 في عهد الإمام فيصل ابن تركي رحمه الله، الذي تولى السلطة بعد استشهاد والد الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية. يبقى عاد الشيخ كبيرا، كبير السن، يعني بقي 31 سنة في مصر. هذه قال الثالثة رحلته الإحساء سنة 64، فبعد عودته إلى الرياض وجلس لطلاب العلم بها، عرف الإمام فيصل ووالده عبد الرحمن رحمه الله غزارة علمه وسعة اطلاعه وصفاء عقيدته وقوة عارضته وقدرته على المناظرة، فبعثه الإمام فيصل رحمه الله إلى الإحساء لتقرير عقيدة السلفية وبث دعوة التوحيد ومناظرة علماء في أصول الدين والعقائد، إذ الغالب عليهم حينذاك مذهب الأشاعرة والرفض وبدع الجنائز والقبور. فقدم الشيخ إلى الإحساء سنة 64 وأقام بها سنتين يوضح طريقة السلف ويناظر علماءها ويقابل الحجة بأقوى منها، فظهر عليهم بالأدلة وقهرهم بالحجة فأذعنوا له وأسلموا، فزال ما في نفسهم من غاصب الشبه وباطل التأويل، وقررهم طريقة أهل السنة والجماعة حقيقة مدرسة سلفية 100%. سبحان الله، يعني هذه المدرسة مدرسة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من طلابه وأبنائه وأحفاده، مدرسة سلفية سلفية سلفية. ولهذا نقول يا أخواني قوة الشيخ قوة الطلاب في قوة المنهج، ما في قوة أكثر من هذا. اوعى تقول هذا ممكن لما سمح له مثلا سلطان من السماء حلو حكم قال درس وهو أشعري، هذا سيزول. إنما هي ماذا يا إخوان؟ إنما هي فقاقيع فقاقيع. ساعده البيئة، ساعده كذا، أعطوه مسجدا، سمح له بكذا وكذا وكذا، حتى صار ينشر منهج الأشاعرة تبعه الناس، لكن هذا إلى زوال عن قريب، إلى زوال عن قريب. ولهذا إذا تمكن الإنسان من المنهج أولا مكن له ثانية قوة أي شيخ في منهجه، لا في ذكاء ولا في مسائله، قوة أي شيخ في منهجه. لم يرتقب البخاري إلى عقيدته، ياكم أن تظنوا أن البخاري هو المحدث الحافظ غير كثير جدا. تمكن البخاري من الأمة كتاب التوحيد والرد على الجهمية، تمكن البخاري من الأمة اعتقاده الذي أخذه عن أكثر من 1000 شيخ، تمكن مسلم، تمكن الذهلي، تمكن أحمد، تمكن مالك، تمكن الشافعي، الأئمة هؤلاء إنما أخذوا قوتهم من منهجهم. ولهذا يوم أن تلزم السنة أنت قوي قوي، لا تتزعزع، والناس سيهابونك، وكل من حولك سيسقط يوما بعد يوم، سيسقط يوما بعد يوم. هذا أخوكم رمضان، نسأل الله أن يبارك فيه، جزاه الله خير. حول فحول، صح يا أخونا وائل، وسود هناك في البلدة هناك، فلان الفلاني ما أدري وفلان الفلاني ما أدري. هو كان أخوكم رمضان مع مين؟ مع وحيد كده، رجل طيب على، لكن مدرسة اسكندرية وكذا، الدكتور فلان الفلاني وفلان الفلاني. فين الدكتور؟ ما حدش حد بيسمع عنه، وراح فيه الدكتور هذا اللي كان بيتحرك الناس تتحرك وراه وتيجي وراه والشباب؟ فين هو؟ فين هو شيخ رمضان؟ راح فين؟ راح فين؟ راح. اخوكم رمضان عنده مترين عملهم في البيت، مسجد كم متر كده في المسجد، هو قاعد وخلاص، ولا الهوجة ولا ولكن بقي الكتاب في المسجد، بقي الكتاب في المسجد، هو ده بقاء القوة. الدكتور راح ليه؟ لان ما عندوش كتاب في المسجد. طب التاني بقى، التاني ده بقى لا كان ايه بقى، ده الخطيب، خطيب العاصمة، خطيب العاصمة، ده بقى السلفي منه برهان، هو على طول اي واحد يدخل بينه من برهان يشوطه على طول. راح فين؟ صاحب بدلة دلوقتي وحلق لحيته وبيتكلم عن جهاد الاخوان منذ 90 سنة، ولا اسكندرية ولا العباسية، راح. طب وشيخه بقى الان فين؟ شيخ الان فين؟ راح راح. قوة الانسان في المنهج الذي ينتمي اليه، قوتك كطالب، قوتك كدال على هذا المنهج، قوتك كشيخ. شوف الزم السنة ولتقابلك الجيوش الجرار، سيبك بقى ده بيزكوا ده بيعملوا ده اجتمعوا بيان، ما تشوفش بقى كم واحد بيعملوا فيك بيان، شوف بيان سقوط، انتظر. ولهذا قبل المواجهة وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة قوة إيمانية قوة منهجية، لأن الحرب هنا حرب حجة وبيان، ليس حرب سيف وسنان. حرب هنا حرب يا أخوان حجة وبيان. لهذا قوي حجتك، خلي بقى من يخالفك، من يخالفك؟ علماء البلد، علماء القطر صنعوا في شيخ الإسلام هذا ولا لا؟ صنعوا مع الإمام أحمد هذا ولا لا؟ الدولة بعلمائها وولاتها في جهة وأحمد في جهة، فكرت العقيبة لمن؟ علماء البلد في جهة وابن تيمية في جهة، فكرت العقيبة لمن؟ الألباني في الشام، وما أدراكم ما الشام؟ الصوفية، الأشعرية، البعثية، النصيرية، العلوية، كل هذه المذاهب، وعلى رأسها البوطي. أين البوطي؟ أين الألباني؟ وأين الألباني؟ فبينما الناس يستكثرون بهذه القوة وهذه الاجتماعات، استكثر أنت من العلم والحجج، فإن الجيش الذي لا يقهر والجند الذي لا يغلب، وإن جندنا لهم الغالب. استكثر أنت من هذا مع صدق مع الله وإخلاص في الطريق وإفلاس بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم يا معلم آدم علم، ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم يا من نصرت موسى بعصا، اللهم انصرني يا رب العالمين. قوي حجتي، غزر علمي، طهر نفسي، وهكذا. الاستكثار من الحجج حين يستكثر غيرك من الأشخاص فإنهم إلى زوال. نعم. يعرف دستورك ده الدكتور ده نهايته، نهاية الدكتور السلفي اللي كان قائم على الدعوة السلفية في المركز كله بل في المحافظة يمكن، عنه يصدرون، عنه يصدرون، هذا يقيم محاضرة يعرف دستورك الذي يكفر حاكم البلاد والبلاد بهذا الدستور. الآن اعرف دستورك، الآن اعرف دستورك. السلف يقول اعرف هذا ولا يقول ايه؟
اعرف توحيد
الاصول الثلاثة، اعرف ربك واعرف دينك واعرف ايه نبيك. الله اكبر، الله اكبر، ما يملك احد هذا سبحان الله. الله اكبر. نعم. قال شيوخه. نعم.
لما طهرت نجد من جيش عثمان المختلف.
نعم.
لما طهرت نجد من جيش عثمان المختلف ثم بفضل من قوة ظهرش انا كان تغلب الاحتلال
اللي هو ايه؟ ما
تغلب،
ده بلده، بلده من البلدان، بلده من البلدان، لكن استردوها. مش جيش يعني محمد علي وابراهيم باشا وكذا،
رحل عائلاتهم لظهر التغلب على
خلاص. هذه محنه في بلد، بلد، لكن لم يكن هذا على نجد كلها. لما سقطت الدرعيه سقطت العاصمه في هذه، ثم اعادوا، نعم اعادوا ملكه. ما كان فيه فين من الامير الذي خرج علي بن عبد الوهاب يسموه لنا، يسموه لنا لا، الدوله ضعفت ما كان لها اي شيء سلطان على هذا، لكن لما ظهر التوحيد في هذا المكان وكذا، الصوفيه هم الذين قاموا، الصوفيه هم الذين قاموا وحركوا. نعم. ولا اصلا الولايات موجوده، ما الامير محمد بن سعود هذا كان ايه؟ امير من ايه؟ من قبل مين؟ وغيره 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 من الأمر الذين كانوا ينتشرون في نجد، في الحجاز، في الإحساء، في كذا، كل هذا كان موجود. كل واحد له إمرة في مكان، كل واحد له إمرة في مكان، كل واحد له مكان، ما حد له علاقة بأي شيء، ليس هناك نفوذ، ليس هناك يد لأي أحد على هذا المكان. نعم. إنما ظهرت اليد فجأة لما ظهرت دعوة التوحيد. نعم. شيوخه. نعم.
شيوخه
قال شيخه الأول والد الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكفى به رحمه الله تعالى المجدد الثاني، شيخه الثاني عمه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو كان عالم نجد ومفتيها بعد والده، ولد في الدرعية وأخذ العلم عن أبيه ونقل إلى مصر عام أيضا 33,200 مع آل بيت الشيخ عند فتنة إبراهيم باشا حين استولى على الدرعية. تفقه في المذاهب وبرك في الأصول والفنون أعلاها، له اليد الطولة في كل فن من الفنون، وله منها الرد على الزيدية أسماه جواب أهل السنة، له كتب يعني منها الرد على الزيدية هذا لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أسماه جواب أهل السنة في نقد كلام الشيعة والزيدية، ومختصر السيرة هذا مجلدان، والفصول النافعة في المكفرات الواقعة، وله منسك الحج، وله رسائل وفتاوى. هذا اكتبه يا أحمد سنتي برسائله. وشيخه الثالث الشيخ عبد اللطيف عم الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، يعني أخذ من هذا المنبع من والده الشيخ عبد الرحمن ومن أعمامه الذين كانوا علماء يتلقى عنهم العلم وهم أولاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ إبراهيم أخذ عنه أيضا العلم، وقد كان أيضا مرحنا لنا مصر، يقول كان حيا بمصر سنة 51,200 وفيها توفي رحمه الله تعالى. أيضا الشيخ الرابع عمه الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وهو العلامة الفقيه علي بن محمد بن عبد الوهاب، ولد في الدرعية ونشأ بها، وهو أكبر أبناء الشيخ محمد سنا، وكان شيخه يكنى به فيقال أبا علي. أخذ عن أبي وكان عليما جليلا ورعا كثيرا الخوف من الله زاهدا، كان ممن نقل إلى مصر من آل بيت الشيخ بعد خراب الدرعية، نعم، وأقام في القاهرة حتى توفي فيها سنة 45,200، يعني أولاد الشيخ توفوا فين؟ في مصر بلد الايه البدوي كما هو معروف قبره والحسين، نعم. الشيخ الخامس خاله الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، طبعا اللي بيزعم بان هو يتبع دعوة ابن عبد الوهاب يحكم على اهل مصر بانها دار ايه كفر، لوجود مين؟ لوجود قبر البدوي، وجود قبر الحسين اللي هو كان موجود في زمن مين؟ ابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده الذين تعلموا في مصر وما حكموا عليها، ولا رسالة لهم في أن هذه الديار ديار كفر وديار شرك، ما حكموا عليها ولا وجدنا رسالة في هذا. والآن من يزعم الاتباع لهذه الدعوة يحكم على بلدان المسلمين بهذا، فمصر بلد شرك بلد كفر عند هؤلاء، السبب وجود هذه القبور، ولا توجد بلد إلا وفيها هذه القبور. ومع ذلك لم يحكموا عليها بهذا. قال الشيخ الخامس خاله الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، هذا خاله، لأن تعلمون أن أمه أن أمه كانت إيه؟
ابنة عمي
أبيه.
نعم.
ولد في مدينة الدرعية الشيخ عبد الرحمن عام 19,200 ونشأ بها، وبها قرأ مبادئ العلوم، ولما سقط الدرعية كان عمره 14 عاما، فنقل مع والده إلى مصر، وفي القاهرة شرع في طلب العلم حتى بلغ مبلغا كبيرا من العلم، وكان يقرأ في بيته على والده وابن عمه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، فأخذ عنهما حسن العقيدة وصفاء التوحيد، وتوغل في علوم التفسير والحديث وأصولهما والفقه وكذا. الشيخ السادس الشيخ أحمد ابن حسن ابن رشيد الحنبلي القحطاني نسبا الإحسائي ثم المدني ثم القاهري، الشيخ الحنبلي ولد في الإحساء سنة 55,100 ورباه الشيخ محمد بن فيروز تربية دينية وعلمية، ولازم دروسه ومنازمة ثامة، فقرأ عليه أنواع العلوم ففقه قرانا حتى صار له تلميذ بإشارة من شيخه، وسافر إلى الشام ثم إلى المدينة وسكن بها، عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيا على المدينة. ولما وصلت الجيوش إبراهيم باشا إلى البلاد السعودية واستولى عليها، كان الشيخ من عذب من علمائها وعينها. قال ابن بشر أمر عليه الباشا فعزل بالضرب والعذاب وقلعوا جميع أسنانه، الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي. وطلب محمد علي باشا إلى مصر لما اشتهر به لما اشتهر به من رجحان العقل وسعة العلم، فلما وصل أكرمه ورتب له راتب جزيل وجمع بينه وبين علماء مصر ودرس المذهب الحنبلي في القلعة. أما تلاميذه فكثيرون، إذ درس في الإحساء والمدينة والدرعية والقاهرة، من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، يعني الشيخ عبد الرحمن من تلامذته، وعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، ومحمد بن غريب ابن سيف، والشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وغيره، وكان من المعجبين بإمام أحمد الحنبل وبمذهبه. نعم. وفيه قال أنا حنبلي، لا يعني هذا طبعا كلام يرد، أنا حنبلي محيت فإن أمت فوصيت الناس أن يتحملوا، ما أظن هذا يعني يمكن أن يصح عنه والله أعلم، ولو صح هذا كلام باطل، إلا إذا قصد بذلك إيه العقيدة، يعني إذا خذ بخذا العقيدة، يعني أنا حنبلي يعني أنا على مذهب أحمد، مثل من يقول لك أنت وهابي، فيمكن أن تقول إذا كانت الوهابية إيه هذا، فوصيتي للناس أن يتوهبوا ويصبح الناس تبع لابن عبد الوهاب، أي فيما تبع فيه ابن عبد الوهاب ماذا السنة، فإن قصد المذهب الفقهي فكلام باطل، وإن قصد ما كان عليه أحمد من السنة وإظهارها هذا كلام صحيح. طيب، أما عن تلامذته فقد تخرج على يديه تلامذة كثر، فقد قصده العديد من طلبة العلم من أدنى البلاد وأقصاها، وأخذوا عنه العلم، فتعلم منه فحول من العلماء، وتخرج عليه جهبذة من الأئمة، يعذر حصروم، هذا الترجمة كلها ممن ترجم للشيخ عبد اللطيف رحمه الله وجمع له مجلدا في رسائله. من هؤلاء التلاميذ ابنه العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف، الشيخ محمد ابن عبد اللطيف، الشيخ عبد العزيز ابن عبد اللطيف، أخوه الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن، إسحاق ابن عبد الرحمن هو أخو الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن. والشيخ إسحاق طبعا له رسائل كثيرة أيضا، ولد في مدينة الرياض سنة 76 و200 و1000 ونشأ بها، وقرأ على أخيه عبد اللطيف وعلى الشيخ حمد ابن عطيق وابن أخيه عبد الله ابن عبد اللطيف ومحمد ابن محمود وغيرهم. ولما هاجت الفتن واستولى آل الرشيد على الرياض وارتحل آل السعود إلى الكويت، لم تطلب له الإقامة في نجد، فرحل إلى الهند سنة 99 و300 و1000 وأكمل دراسته هناك، وأخذ هناك عن شيخ نذر حسين وحسين بن محسن الأنصاري، هذا الذي مر معنا رسالته في الحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف. والسادس الشيخ حسن ابن حسين ابن علي بن حسين محمد بن عبد الوهاب، هذا من تلامذته أيضا. والشيخ سليمان ابن سحمان، هذا من المشهورين أيضا من علماء نجد. والشيخ محمد ابن محمود ابن عثمان الضالع نسبا القاسمي أصلا البغدادي مولد ومن شأن الحلبي مقاما ومات، وكان ينتصر لمذهب السلف الصالح متمسكا بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومن الدعاة إليها، وله رسائل وقصيدة دافع فيها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، توفي سنة 37 و300 و1000 رحمه الله. شوفوا انظر أيضا إلى هذه القصيدة، اكتب هذه القصيدة للشيخ محمد بن محمود بن عثمان الضالع في الدفاع عن الشيخ ابن عبد الوهاب. أيضا الشيخ حمد بن فارس ابن عبد العزيز بن محمد ولد سنة 63 و200 و1000 وكان والده من أهل العلم، فتعلم على يديه الفرائض والحساب ومبادئ العلوم، ثم على الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب الهجري القحطاني، ثم سافر إلى الرياض فقرأ على الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن. طبعا الشيخ عبد اللطيف الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وبر بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وكذا، هؤلاء الذين أخذ عنهم بقى ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وطبقة ابن إبراهيم، وعنه أخذ ابن باز رحمه الله تعالى. ثم سافر إلى الرياض فقرأ الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن وعن غيره حتى صار أنحى أهل زمانه في نجد ومرجع العلماء فيه. الشيخ صعب ابن عبد الله، الشيخ عبد الرحمن ابن محمد المانع، الشيخ محمد ابن عبد الله ابن حمد، الشيخ محمد ابن عمر ابن سليم، الشيخ علي ابن عيسى، الشيخ أحمد ابن عيسى رحمه الله، وهذا أيضا من المشاهير. وله رد على دحلان وعلى ابن جرجيس وعلى النبهاني. الشيخ عثمان ابن عيسى وهو شرح النونية، الشيخ أحمد بن عيسى هذا من طلاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، والشيخ محمد المغير بن سيف وضيضة من العلماء المشهورين، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن. ثم سافر إلى مصر في حدود سنة 54 و200 ألف، وحصل جملة من فنون العلم في المعاني والبيان والحساب، وعينه فيصل الإمام فيصل قاضيا في مدينة حائل ومتبعه من القرى والبوادي، وفيها توفي سنة 65 و200 ألف. الشيخ صالح بن قرناس، الشيخ صالح بن محمد الشثري، الشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار وغير هؤلاء، الشيخ عبد الله الوهيبي وغير هؤلاء من الطلاب الذين اجتمعوا بالشيخ عبد اللطيف، لأنه كان أعلم الحقيقة، يعني أعلم طبقته رحمه الله تعالى، كان أعلم طبقته مع الشيخ حمد ابن عتيق الذي مر معنا، فهما كان رأسان الحقيقة في زمانهما. هذا بالنسبة لطلابي وتلاميذتي الشيخ رحمه الله تعالى، مما يدل على قبوله عند الأمة في زمانه لما كثر طلابه رحمه الله تعالى. أما عن آثاره رحمه الله تعالى فتتناول كما يقول الجامع، فتتناول أغلب مصنفات الشيخ الرد على المبطلين وضحد شبه المنحرفين وفتن أهل الخرافات والملحدين، فكانت منهلا عذبا يريده الموحدون ويأخذ به أهل المعرفة المتقون. فمصنفاته عديدة، منها المخطوط البراهين الإسلامية في الرد على شبهات الفارسية، هذه طبع صح؟ هذه طبع البراهين الإسلامية في الرد على شبهات الفارسية. نعم، عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، وهو عبارة عن مجموعة رسائل وأجوبة مفيدة جمعات الميدو الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب أسماه بهذا الاسم عيون الرسائل والأجوبة على المسائل. وقد خصص جامع كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث منه لهذا الكتاب، وهو ليس جامعا لجميع رسائل الشيخ بل له رسائل أخرى عديدة في بيان عقيدة السلف وغير ذلك، موزعة في أجزاء مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الأخرى وفي الهدية السنية كما يوجد كثير منها في الدرر السنية. منه من نتاجه الإتحاف رد على الصحاف، رد على عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف، يقول هذا مخطوط، هذا طبع الحمد لله وشرحناه، شرحنا هذا الكتاب. أما الكتب المطبوعة فكتابه مصباح الظلام في رد على منتقص شيخ الإسلام، وهذا الحمد لله أيضا قد تناولناه، ورد فيها على عثمان بن عبد العزيز بن منصور وهو من تلاميذ داود بن جرجيس. ومنه كتاب منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، وهذا مطبوع أيضا. ومنه كتاب تحفة الطالب والجليس في رد على داود بن جرجيس، وهو كتاب مطبوع وهو الحمد لله أيضا شرحناه وتناولناه. نسأل أن يطيل في أعمارنا جميعا يا إخوانا حتى نأتي على هذه الكتب المباركة. ومنها دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، وهو كتاب رد به على ما لفقه داعية الكفر والضلال داود بن جرجيس. طيب، أما عن عقيدته فكان الشيخ رحمه الله سلفي العقيدة ومن مواصليها ودعاتها كما هو ظاهر واضح طافح في مصنفاته وكتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما قلنا تأثر هذه المدرسة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أثر كثيرا كثيرا فيهم حتى صاروا منقحين للسنة والحمد لله في جميع أصولها، ففي الإيمان وفي الأسماء والصفات وفي القدر وفي الصحابة وفي توحيد الألوهية الذي صار لهم في التصنيف فيه والرد على شبهات القبوريين ما ليس لغيرهم، ما ليس لغيرهم، هم على رأس من صنف في تاريخ أمة الإسلام فيما تعلق بتوحيد الألوهية والرد على شبهات خصومها. لا شيخ الإسلام ولا أحمد ولا كذا لهم الكتابات التي لهؤلاء، لكن هم عن علم أحمد وعن علم ابن تيمية صدروا، لكن نقصد لما كانت الشبهات قوية في زمانهم سبحان الله. وأنا قلت لكم هذه يعني سنة شاء الله عز وجل، إذا وجد المبتدع القوي جدا انتظر العالم القوي جدا السلف، لأن الله عز وجل بحكمته قيض للسنة عند كل مبتدع من يقوم فيرد بدعته. فإن كانت البدعة قوية وكان صاحب البدعة صاحب شبهات قوية انتظر العالم القوي الذي سيكون فيقوم برد هذه الشبهة. فالله عز وجل يقيض ويستعمل من يرد وينافع عن هذه السنة. فلما كانت شبهات القبوريين من أقوى ما يكون في عصر أئمة الدعوة، جعل الله عز وجل من أئمة الدعوة جعل فيه من العلم الغزير القوي ما ردوا به الشبهات ونسفوها نسفا فأتت على أولها وآخرها وصارت قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمدا، وليس لأحد من القبوريين شبهة إلا وقد انبرى أئمة الدعوة في الرد عليه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من حكمة الله عز وجل. فعقيدتهم عقيدة صافية، وهذا معلوم معروف عنه من كتبه رحمه الله تعالى. وعن أعماله نشره للعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان عنده حلقة تدريس بعد استقرار في الرياض، واتخذ المسجد الكبير المعروف بمسجد الشيخ عبد الله مدرسة كبيرة لتدريس مختلف الفنون والعلوم، ولعله يمكن هو المسجد الكبير إلى الآن المعروف بمسجد الكبير، وهذا الذي كان يدرس فيه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى دروسه في الفجر، وبالإضافة لمسجد الأميرة سارة بجوار بيته في دروس المغرب. قال الشيخ عبد الله البسام عند كلامه عن أعمال الشيخ: كانت أوقات الشيخ عبد اللطيف مقسمة بين التأليف والرد عن المبطلين، وبين الرسائل والنصائح التي تبعث إلى البلدان والمخالفين، وبين الدروس العامة والخاصة التي لا تنقطع ولا يخل بمواعيدها، وبين مقابلة الوافدين والمراجعين، وبين مجالس الخاصة مع الإمام فيصل ثم ابن عبد الله لبحث شؤون الدولة وأمور الحكم. يا الله، شوفوا البركة يا إخوان، وهذه نستفيدها، بارك الله فيكم، خذوا هذه الفائدة من حياة علماء الأمة. من أعظم ما يعين على الانتفاع بالوقت تقسيم الوقت. ليس هناك أنفع لطالب العلم من هذه تقسيم الوقت. وما فائدة تقسيم الوقت؟ حتى لا يطغى جانب على جانب، فأنا يومي هذا الوقت بما أعرفه من أحوالي هذا الوقت لمراجعة القرآن، يبقى إذن لن أفكر في وضع شيء آخر، هذا الوقت للشروحات، هذا الوقت وقت الدرس وحضور وملازمة العلماء، هذا الوقت وقت تصنيف، هذا الوقت وقت صلة أرحام، هذا الوقت وقت سعي على الرزق. انتبهوا، وكل يضع جدوله. لا تأخذ جدول الشيخ الفلاني، لأن الشيخ له حياته الخاصة به يبقى إذن ضع هذا بهذا عند نومك، ستجد نفسك حضرت الدرس، قرأت وردك في القرآن، صنفت، طلعت الشروحات، وصلت الأرحام دون ما تعب يذكر، ولا ترك باب. ما مشكلتنا؟ نقول عندنا أمور، نريد أن نصل أرحمنا، نريد أن نقرأ وردنا، نريد أن بس متى وكيف وكذا، في نهاية اليوم ما فعلت شيئا إلا شيئا واحدا. ليه؟ لأنك لم تقسم وقتك وتجعل أعمالك حصصا دراسية، الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة، الحصة الرابعة، الحصة الخامسة، الحصة السادسة، الحصة السابعة مثلا. فأنا أجعل يوم عندي درس الفجر، هذا الحصة الأولى بعد الأذكار وكذا، عندي درس الفجر، ما أقول والله أنا أرجع بعد الفجر، حصة المراجعة لا تجعل هي حصة الدرس. طب المراجعة متى أضعها؟ بعد الفجر، يمكن بعد درس الفجر، يمكن تكون متعب. انظر حالك أنت، ما الذي يناسبك، ما الذي يناسبك، فاجعل حصة المراجعة، حصة الحفظ، حصة المطالعة على الشروح، حصة صلة الأرحام، حصة العمل. أنا موظف من الساعة الثامنة للساعة الثانية، حصة، حصة مدتها من الثامنة إلى الثانية، لا إشكال، ما أستطيع تفرغ، ما في مشكلة، في حقلي، ما في مشكلة، ضعها حصة، باقي عندك من الثانية إلى الثانية عشر، من الثانية إلى الحادية عشر. نعم الغداء والنوم ماشي، ما في إشكال، حصة نوم ما في مشكلة، أريح نفسك، أريح بدنك، ما في مشكلة، نمت، ها قمت العصر، ماذا بعد العصر؟ حصة. قسم الوقت، إن قسمت الوقت حصلت البركة، إن تركناه خسرنا كثيرا، خسرنا كثيرا إن تركنا هذا التقسيم. انظر إلى الشيخ عبد اللطيف هنا، ها وقته يا الله، كل هذا موجود، وده وقت، وهذا التقسيم الذي كان يفعله العلماء والأئمة، لهذا نرى نتاجا كبيرا لا نصدق أن يصدر في هذا العمر، مع الدعوة، مع كون هذا كان يسعى على رزقه، مع صلة الأرحام، مع عيادة مريض، مع زيارة قبر. اكتب ورائي، فيكون هذا حصة، اكتبوا الحصص هذه، جدول الحصص هذا، حصة الحفظ واحد، اثنين حصة المراجعة، الحفظ قرآن ومتون، مراجعة قرآن ومتون، ثلاثة حصة المذاكرة والشروح، أربعة حصة الحضور للدروس، بعد ذلك حصة العمل والاكتساب الدنيوي، بعد ذلك حصة صلة الأرحام، بعد ذلك حصة الكتابة، طبعا هذه إذا كان إنسان مؤهل، بس يعني من الحصص ما عندك، مش لازم بقى تاخد الجدول اليوم وتروح تصنف اليوم، لا. نعم طيب، بعد ذلك نعم حصة عيادة المريض مع الإمكان، حصة زيارة المقابر، في حصص أسبوعية يعني يكون عندك حصة أسبوعية، هذه ممكن تكون حصة أسبوعية حسب الحاجة، زيارة المقابر حصة أسبوعية، عيادة المريض حسب الحاجة، حسب ما يطرأ، مش لازم يكون حصة يومية. نعم نعم، بالنسبة للمقابر الموجودة بهذا ابدلها بحصة عيادة المريض. نعم طيب، إن رأيت حصة أنت تحتاج إليها ضعها حصة، رأيت هذه الحصة يوم ويوم، رأيت هذه الحصة كل يوم ضعها أنت، لكن الشاهد إيه؟ أن يكون الوقت كله مشغولا بطاعة الله سبحانه وتعالى. مع هذا التنظيم يا أخوة، طبعا حصة الأولاد والأبناء حصة، هذه حصة مهمة، حصة لتربية البيت، حصة البيت، حصة البيت ربع ساعة ما في مشكلة، اجمعهم على كتاب رياض الصالحين ربع ساعة، ربع ساعة مع ربع ساعة مع ربع ساعة يصبح نتاج ماذا؟ حصة البيت هذه مهمة، حصة البيت هذه مهمة، خلي هذا الوقت الساعة 10 ليلا، خلي هذا الوقت الساعة 2 نهارا، كما تريد، حصة البيت هذه حصة مهمة جدا، قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حصة البيت هذه حصة البيت، يكون عندك هذه حصة البيت، حصة الدعوة، حصة الدعوة موعظة في المسجد الذي بجوارك، طبعا هذا كثير، لا هو مو بكثير، هذا مو بكثير، صلاة العصر وعطيت هذه حصة الدعوة في بيت ربع ساعة، هذه حصة البيت، زيارة مقبرة كل أسبوع. أنا أقول هذه الحصص ولو كانت 10 حصص يمكن أن تقضيها في ساعة حسب، أما وقت الحصص مو بلازم الحصة ساعة، قد تكون حصة 5 دقائق، قد تكون حصة 5 دقائق، مثل ما تضع ما نضع كنا نضع مثلا 10 كتب، مو مشكلة 10 كتب في ساعة، 10 كتب في ساعتين، في إشكال أنا أخذ من هذا الكتاب 10 دقائق؟ في إشكال عندك شرعا يعني؟ ما في إشكال شرعي، في التفسير أخذ تفسير آية، الوقت اليوم ازدحم أخذ تفسير آية ما في مشكلة، في العقيدة أخذت صفحة، إيه الإشكالية؟ غدا ستأخذ في العقيدة ساعة، ما يقال كيف 10 كتب والدرس 3 ساعات، يعني لو جعلنا لو قسمنا الوقت الكتاب ربع ساعة ربع ساعة تستفيد إيه؟ تستفيد ربع ساعة، إيه الإشكالية؟ ربع ساعة مع ربع ساعة مع ربع ساعة مع ربع ساعة صار 100 ساعة، خلصت الكتاب في 100 ساعة، إيه الإشكالية فيها؟ فإذا تقسيم الوقت مسألة مهمة جدا، أرجو أن ننتفع بهذه النصيحة، هذه نصيحة مهمة جدا، لأن العيب الأكبر عندنا عدم تنظيم الوقت، العيب الأكبر عندنا ساعة النفس، ساعة النفس تجلس مع بعض إخوانك تستأنس به، تذهب إلى راحة مع أولادك، ساعة النفس تروح فيها عن نفسك وتستعيد بها نشاطك، ساعة النفس، ساعة الفكر، تفكر، ساعة التفكر، ساعة التفكر، ساعة التفكر، يعني أن يجلس الإنسان مع نفسه حاسب نفسك وخلال المحاسبة، تفكر المحاسبة مهمة جدا، راجع نفسك، حاسب نفسك، انظر حالك، رتب حياتك، ولن تجد أنصح لك منك ولا أصدق لك منك، لكن كن منصفا، إياك والشماعة، فقه الشماعة تعلق على كل شيء حتى المصائب الكبار، أنا ما أطلب، إيه نعم بس أنا طبعا أنا رجل شاب عايز أتزوج وأنا مشغول يعني طبعا بالاقتياد برضو، لأن طبعا برضو الزواج عفة والزواج مش عارف إيه، وجاء في فضائل الزواج قول الله عز وجل وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف وقال بعض السلف، وتركت العلم للزواج، طيب العلم والزواج وما الإشكال؟ لعل أخ عنده بنت أعجب بك وأنت في الطلب، قالك تعال تتزوجت، لا والله طب ايه رايك تتزوج بنت؟ عندي بنت خلاص. العلم قبلك الزوج، قبلك الزوج. صاحب مشاريع، والله الشيخ انا عايز اخ بس يكون اخ امين، عندي عمل كذا 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 كذا، كم هتدي المرتب؟ 3000. تعال يا محمد خذ الاخ ده امين ان شاء الله في الطلب. ما هو الشيخ يشاور على مين؟ على قاعد قدام الشيخ، مش هيفتكر اللي فين، اللي في دورة المي. هيبص واحد عايز، ما فيش اخ عندي بنته كذا، شوف اخ صالح. هيبص الشيخ فين؟ في اللي امام. اطلع محمد كده شوي. تمام. اخت ارمل عايزين زوجها يعدي، هتبص فين؟ شيخ ابراهيم مثلا، ولا الشيخ طلعت؟ الشيخ طلعت لا عرفنا اخر مثلا. يبقى الحركة بركة، صح ولا يا اخوان؟ والقرب قرب ايضا صحيح. هناك اشياء ينالها من؟ ايكم يبسط رداءه؟ الملازم له، الملازم للجوار، الذي ترك الاسواق والاراضي وجلس بجوار النبي بشبع بطنه، ايكم يبسط ان بسط رداء؟ فصار حافظة الام، اخذ النبي شيئا وضعه قد ضمه عليك، قال فما نسيت شيئا بعد. طب ابو هريره غير موجود اليوم، والنبي قال ايكم يبسط رداء؟ فلن يكون ممن بسط رداء، واخر سياتي. ايكم ياخذ هذا السيف بحقه؟ فين هو؟ من اللي امامه؟ انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، هذا اخذ السيف بحقه. من ياتي بخبر القوم والليل مظلمه وبرد والخوف؟ من تحسس النبي في وضع هذا؟ من قال؟ حذيفة يا رسول الله. حذيفة هو ده اللي حط النبي ايه يده. خرج النبي من الخلاء اذا بينا من وضع لنا هذا؟ ابن عباس اللهم علمه التأويل، صار حافظة الام، ترجمان القرآن. انظروا يا اخوان بارك الله فيكم، من اللي وضع هذا في بيته النبي مع زوجه يستمع صوتا، صوت اقدام؟ من قال؟ سعد يا رسول الله. والنبي قبل قال ايه؟ مع زوجي، مع زوجي. يقول ايه؟ الا من رجل صالح يحرسني الليله. اتصل على سعد؟ لم يتصل على سعد. على غير سعد؟ لم يتصل. الرساله وصلت ليه؟ لانها موصوله من قبل، الخط مفتوح. أه؟ يأتي رجل يسمع النبي أقدامه. من؟ قال سعد يا رسول الله. صار هذا في مناقب سعد، الرجل الصالح. سعد رجل صالح، سعد رجل صالح. ولو نتتبع السنة في هذا الباب لن نأتي على آخرها. سلم يخدمه، سلم مرافقتك في الجنة. اللي فين بيخدم؟ قال أو غير ذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى هذا هو، هذا هو الملازمة. كنت رديف، فقال يا معاذ. كنت رديف، قال يا غلام. فهذا أمر عظيم. أنس أخذته أمه لهذا القرب، فماذا صار؟ من جهة المال أغنى وأثر، من جهة الولد أكثر، من جهة العمر أطول، والسبب القرب. خذ أنس يخدمك يا رسول الله، واستغنت عنه أمه، وادعو الله له. وانظر إلى الفقه. فتريد زوجة؟ اجلس هنا. تريد سعد أرزاق؟ اجلس هنا. فلا تعارض المجلس ذا بأي شيء، لأن المجلس هذا هو بركة الدنيا والآخرة. بركة الدنيا والآخرة، بركة. الدورات هذه، الدورات هذه وما فيها من البركة، كلمة جاءتني عن بعض المشايخ كان يفعل، بس ما كان عندي ترتيب الدورات هذه. كلمة جاءت، الذي سمعها طويلب ما يحضر أصلا لهذا الشيخ الذي ينقل عنه، وشاء الله أن تكون هي سبب هذه النواة. فما تدري، كن موصولا تأتيك البركات، فلا تعارض مجلس العلم بمجلس صلة الأرحام، بمجلس السعي على الأرزاق، بمجلس تلاوة القرآن، بمجلس الحفظ من الآفات. إخوانا أحفظ القرآن الأول، هذا انتبه انتبه، إنما يريد الشيطان يأخذك إلى مرمى آخر. المرمى الذي لا يريد الشيطان لك هو هذا المجلس بالذات. شوف، كن عابدا، قم الليل ثلاث ساعات، كن قارئا للقرآن بقراءة العشر، يستطيع اصطيادك في أي وقت إلا طالب العلم. لا يمكن أن يصطاده، لأن كل شبهة سيأتي بها الشيطان الرد عليها، الرد عليها، ثم الانتفاع من قبل الأمة بك، لأنك تعلم هنا لتعلم هناك، تتبصر لتبصر، تتعلم الفرقان لتعلمه. فأنت أنت، نعم أنت. كم في الأمة من قراء؟ أكثر الناس شهرة في القراءات والحفظ وكذا 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 هم من؟ صوفية أشاعرة، أكثر الناس شهرة في هذا. فانتبه بارك الله فيك، هذا التقسيم، هذا جدول الحصص، يقبل وضع حصة زائدة وحذف حصة يومية لتقعد أسبوعية، لكن هذا الجدول لا يمكن حذف شيء منه، لكن بدلا من أن يكون يوميا كل أسبوع أو كذا. من اللي كتب؟ ها كتب، اكتب كذا حصص، حصة حفظ قرآن دي يومية، سطر واحد عندك 70 سنة، لا تستغنى عن حفظ يومية، لا تستغنى عن حفظ يومية، سطر واحد، سطر بيت، سطر بيت، لازم يكون عندك حفظ يومي. معناه 30 بيتا فين في الشهر، انت منذ 30 شهرا ما حفظت 30 بيتا، ولو حفظت البيت لكنك اشكاليتك ماذا تقول؟ ما بيت يعني خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي بحفظ المنظومه كلها، ده البيقوني 34 بيت، ما جاتش 34 بيت، مش راضيه تيجي. طب خدها بيتا بيتا، يبقى في حصة. رحت تنام تتوضى للنوم، ده في حصة الحفظ ما جاءت اليوم. أقوم أخواني، أسامة مؤمن، أي واحد يا أخواني بارك الله فيكم، خذوا بس هذه النصيحة وانتفعوا بها، لا بد من هذا. وأقول هذه الحصص ليست لمن عنده 24 ساعة متفرغ، دي ليست حصة المتفرغين. الفرق بين المتفرغ وبين محمود هو راجع مثلا آخر النهار، صلاني وسع في رزق بالحلال، متعب بعد العشاء عنده ساعة بس عشان ينام، الفرق بين هذا وبين ذاك هو ماذا؟ زمن الحصة، بس زمن الحصة. هتبقى الحصة دي 5 دقائق، كانت عندك كام ساعة فقط بس، يبقى الزمن. إنما التنوع هذا يكون موجود، وبهذا يجتمع لك المنهج التعبدي والتربوي والمنهج العلمي والمنهج العملي. يبقى عنوان الجدول ده إيه؟ عنوان الجدول ما هو؟ الجمع بين المنهج العلمي والمنهج العملي والمنهج التربوي والمنهج الدعوي. أربعة. ها؟ المنهج العلمي، المنهج العملي، المنهج التربوي، المنهج هتجد الحصص مقسمة. اعملها لنا يا هاني، الحصص برضو تحت المنهج ده. يعني المنهج العلمي تحته الحفظ مراجعة كذا كذا، المنهج العملي تحته صلة الأرحام، التعبدي تحته اللي هو التفكر، المحاسبة، زيارة المقابر، زيارة المرضى إلى آخر ذلك. ها؟ المنهج الدعوي حصة الدعوة وكذا. يبقى نقسم هذا التقسيم أيضا. يبقى هذا جدول مهم، هذا جدول مهم، جدول مهم. الجدول العلمي رأسه، العلم رأسه حفظ ومرجعة ملازمة شيخ شروحات. ده المنهج العلمي، ده حاصله، حاصل المنهج العلمي يخرج عن ثلاثة أمور: حفظ، حضور، مذاكرة. مع المراجعة مع الحفظ، يعني مراجعة وحفظ، حضور، دروس، مذاكرة. فلا الطالب يستغني بالحضور عن مذاكرة، ولا يستغني المذاكرة عن الحضور. أنا أذهب إلى شيخي في القرآن أتقن ما أريد أن أحفظ على يدي شيخ متقن، ثم أعود أحفظ وأنا أراجع. أطلب علم هذا فين؟ في حلقة العلم، علم التفسير. حفظت متن الحديث، أطلب علم التفسير للحديث. يبقى من أين تأتي الربكة في باب الطلب؟
عدم التنظيم،
عدم التنظيم وعدم الرجوع في هذا التنظيم للشيخ، هو الذي ينظم لك. ليه؟ لأنه سيعطيك خبرته وخبرة من رأى. إنما من نفسك، يا ما مر علينا أيام حفظ البخاري بالإسناد، الله يعينك بقى، ما أنت عشت بقى البخاري، أنت البخاري بقى، وقرأت في ترجمة البخاري وكذا، ومئة ألف ومئتين ألف وستمائة ألف والأسانيد والرجال، وانت لسه ايه ضعيف، ربنا يعين. طب ما تحفظ البخاري وخلاص بالله، حديث أبو هريرة، حديث ابن عباس، ايه اللي جابك للأسانيد؟ هو انت في عصر إسناد؟ يعني دي بركة كده، بس جهد، يعني جهد، جهد. الإسناد ياخد منك خمس متون، وإن كان في طريقة في حفظ الأسانيد، لأن كل مصنف، ودي فائدة، كل مصنف له أسانيد معينة يدور عليها كتابه. يعني مش كل حديث له إسناد، مش كل حديث له إسناد، إنما للمصنف أسانيد يدور عليها كتابه. فبالإسناد هذا ها أخرج مئة حديث، مئتي حديث، ثلاثمائة حديث. ولهذا البخاري هيعود في النهاية إلى إيه؟ إلى سلاسل معينة وإلى أسانيد معينة. وليس كل نص، كل متن عند البخاري بإسناد، عند النسائي، عند الترمذي، عند ابن ماجه، لا لا، إنما هناك أسانيد يدور عليها كتاب. فشيخ هذا إسناده كذا، شيخ هذا إسناده كذا، بهذا الإسناد روى وروى وروى وروى. لكن ولو جهد إلا النكات في الأسانيد. فهذا الحديث مثلا، وليكن حديث هشام بن عمار قال، يبقى لابد أن أعرف فقه البخاري في قال هنا مثلا. يعني هذا الإسناد في علي من هو، يبقى نكات الإسناد. هذا قتادة عن أنس، ليس التصريح بالتحديث، هو مدلس حله. هذا الحديث أعاد بإسناده ومتنه هو مش معدز البخاري. أفسر هذا كيف؟ هل هو من النساخ عادوا هذا بدون كذا؟ هذا الحديث ليس له تبويب، وضع بدون باب، هذا من النساخ ولا كان سيراجع ونسي ولا ماذا؟ يبقى هذه ايه؟ لطائف الاسناد، دي علم ليس له علاقة بالحفظ. ولكل مصنف في كتاب لطائف. قال كذا وانا اسمع، الحارث المسكين عند النساء قصته. يبقى لطائف الإسناد أقف عندها ليه؟ لأن ذا علم يدرس. إنما نكتسمع السند خلاص، هو الكتاب أمام أمامهم وخلاص، على المنبر وجاء في عند مسلم، جاء عند البخاري، قال البخاري محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الناس استفادوا ماذا؟ لكن في عصر كان الإسناد له رجاله، أذكر الإسناد فقد كانت تبرأ العهدة بذكر الإسناد. إنما الآن بالحوك، هذا حديث البخاري، حديث مسلم، خارج البخاري ومسلم حديث صحيح، يبقى تبرأ العهدة هنا بالحوك. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم، هذه يعني أمور مهمة جدا ولطائف حتى لا يضيع وقتك. الشاهد الواحد مثلا بدأ مثل هذا ليه؟ ما عنده شيخ أصلا يسترشد به، هو عنده ترجمة للأئمة، ما عنده شيخ يقول ها أنا أريد أكون كالبخاري، يقول لك يا ابني انتظر بارك الله فيك اجلس. إذا ستنتفع بشيخ، حتى لو قلت أريد الشيخ أتزوج، أحد الإخوة قال جاءني وقال الشيخ أريد أتزوج الزوجة الثانية، قلت له حسن هذا جيد يعني، بس تعرف يعني زوجة ثانية؟ أنا أمثل لك الزوجة الثانية بصورة تقريبية تعرفها أنت، أنت الآن مع الزوجة الأولى. قال لي قلت له أنت الآن تشرح الأربعين نووية، أتقنتها، تطفر بها في البلدان، أربعون نووية، أربعون حديثا في الآداب، خلاص قرأت التفسير، قرأت الشروحات، تطبها في البلدان، الناس تقول ما شاء الله شيخ هذا فلان، ما شاء الله ما شاء الله عرضه كذا، تمام. قلت له بقى عندك البخاري بشرحه، ده الزوجة الثانية، فالفرق بين الأربعين نووية وشرحها وبين البخاري وشرحه، ومعرفة بقى اللطائف ومعرفة كذا، شوف بقى الله يعينك على تفسير تبويب البخاري هنا والربط بين الحديث وبين التبويب، الله يعينك بقى على البخاري. ده صورة تقريبية. هل لو أنك وصلت لأنك تدرس البخاري وتتقنه يقال مذموم؟ محمود ما شاء الله تبارك الله، لكن اعلم من البخاري حتى تصل إلى إتقانه وشرحه ومعرفته لابد أن تكون مؤهلات كبرى. فالمؤهلات التي يحتاج إليها الأربعون النووية ليست المؤهلات التي يحتاج إليها مين؟ بالضبط كده. المؤهلات التي تحتاج إليها عند الزوج الثاني ليست هي المؤهلات التي تحتاج إليها عند الزواج الأول. بالضبط كده، صورة تقريبية. أقرب لكم الصورة بما تعرفون. تعرفون أربعين النووية، تعرفون أربعون، وتعرفون البخاري ولا لا؟ لكن ما تعرفون الزوج الأول والثاني. فأنا أقرب لكم بما تعرفه، أضرب الأمثال وما يعقلها إلا العالم. يبقى أنت الآن تريد الزواج الثاني، تريد شرح البخاري، تشرح البخاري لابد من مؤهلات تسبق الشرح، تسبق الشرح حتى يكون زواجك عبودية، حتى يكون زواجك قدوة. مش اليوم تتزوج بعد شهر تفشل، أنا ما ظلمت يا شيخ، أنا كنت متفق مع 50,000 والله ادتها 100,000 200,000 كل شيء ضحته، هو ده فقط، هو ده المسألة، ما ظلمت، ما ظلمت، هو ده فقط. لا، ده عبودية. لهذا لا تأتي أن تقول الأنبياء كثر أزواجهم، لكن كثر ولم تلتفت إلى زواج الأنبياء الذي هو عبودية. لأطوفن الليل على 100 امرأة حتى أشبع شهوتي، أجيب لك الباب وأجيب لك الكتاب. أما الكتاب فكتاب الجهاد في صحيح الإمام البخاري، وأما الباب فباب طلب الولد الصالح للجهاد، وأما الحديث فحديث أبي هريرة لأطوفن الليلة على 100 امرأة، حديث سليمان عليه السلام، تأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. 100 امرأة لكن الزواج بإيه؟ عبودية. فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي، فلم يؤت إلا بالنصف ولد. قال النبي أما إنه لو قال إن شاء الله لأتوا بهم فرسانا أجمعوا. يبقى الزواج الثاني ضعه في كتاب طلب الولد للجهاد، ضعه في كتاب الجهاد، ضع في صحيح البخاري. باب قراءة القرآن في حجر الحائط الزوج الثاني. باب ذكر الله قرب الأماكن النجسة، قراءة النبي في حجر عائشة. باب مسابقة الرجل لزوجه. باب حسن العشرة. ما في باب زواج ثاني وخلاص، زواج ثاني وخلاص، لا، باب زواج ثاني ضمن ماذا؟ تلك الأبواب. باب القسم، باب العدل في القسم، باب عمدة القسم ليلة أو النهار، باب طواف الرجل على نسائه في الليلة الوحيدة. باب أبواب يا ابني، بارك الله فيك، أبواب. فلا تجعل الزواج الثاني تنظر مجالسها، شوف لي أختي كده، ما شوف لك إيه، شوف لك علم الأول تعلمه، شوف لك تربية الأول تترباه. هذا هو الزواج الثاني. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. حتى تعلم حجم ما تنطق به قبل أن تقول شوف لي أخت بالمرة بالمرة. هذه أبواب ترجم بها، منها الزواج الثاني. الزواج الثاني مرتبط به أبواب، ادرسها الأول وانظر نفسك منها أولا ثم قل الزواج الثاني. فإن حصل والحمد لله بقاء الحمد لله، ولو حصل فراق لا تندم، لأن الأمر ليس من قبلك، الأمر ليس من قبلك. نعم. لا، البداء ما تكون بالبخاري مرة واحدة أبدا، ما تكون، هذا يرجع فيه للطالب. فأنا مثلا عندي الأربعون، طبعا ده باب أداب ما له علاقة بالأحكام، في أحاديث أحكام هنبدأ في أربعون مثلا لابن عبد القوي في الأحكام، أربعون ابن عبد القوي، إنما أربعون النووي هذا في الأداب، إنما أربعون ابن عبد القوي هذا في الأحكام، بعدها عمدة الأحكام للمقدسي، بعدها البلوغ وهكذا. فلو الطالب فيه النجابة، فيه النجابة، يمكن أن يبدأ بالبلوغ، لأن البلوغ فيها العمد، البلوغ فيها بلوغ حوالي 1500 وكذا، فيها أكثر من 700 حديث في الصحيحين، أكثر من 700 حديث في الصحيحين، نصف البلوغ في الصحيحين وفي أحدهما، نصف البلوغ. فلو فيه نبوغ وحافظة جيدة يبقى لا حاجة لنا إلى العمدة ولا إلى أربعينيات، نبدأ بالبلوغ. لكن ما أبدأ بالبخاري ليه؟ البخاري لا، كتاب عام ليس في الأحكام، منه الأحكام، لكن عقائد، لكن سير، لكن فضائل، لكن مغازي وهذا. فترتيب الكتب يكون ضمن الأبواب، ضمن الفروع، مش الشجرة تبدأ بتقسيم أول ثم تضع كتب، مش أنا مثلا أحفظ حديث البخاري، هو فين البخاري ده موضوعه، باب البخاري فين موضوعه، يعني موضوعه إيه، أحاديث أحكام ولا آداب ولا ماذا؟ أنت تريد في باب الأحكام، عندك في الأحكام عندك متون للنثر علق بالأحكام بالأحكام ذاتها، وعندك أدلة أحكام اللي هو حديث الأحاديث المصنفة في باب الأحكام، أحاديث المصنفة في باب أحكام. يبقى بالنسبة للفقه عندي أحكام أدلة، أحكام أدلة، أحكام هتجي بقى نحو إيه؟ كتب الفقه المعروفة، كتب الفقه المعروفة الزاد والعمدة وهكذا وحسب المذاهب. أدلة هذه الأحكام كتب الحديث المصنفة على هذه الأبواب. فهناك شجرة لابد أن تكون الأول ثم تعبأ بفروعها، فيأتي الطالب فعلاء غير يوسف غير شعبان غير كذا غير كذا غير كذا، في بداية متفق عليها هي الأرضية دي تبدأ بها، لو أنت في البداية تبدأ بها زي مثلا المستوى الأول مثلا عندنا دي بداية كده. في سائر العلوم عقيدة فقه أصوله حديث مصطلحه تفسير علوم قرآن سيرة أداب وهكذا، هذه لابد تبدأ أولا، دي شجرة، بعد ذلك حسب. فهذه تختلف بقى من طالب إلى طالب على حسب. يبقى نوع العلم، الكتاب الذي يدخل ضمن هذا العلم، الترتيب بين هذه الكتب على حسب، وهكذا تختلف. نعم نعم. تقول ايه؟ تقول الشيخ، من يقول الشيخ له كلام؟ اي سيأتي ان شاء الله كلام في الطلب. نعم. نعم. قال اما عن مساعد، يبقى شوف وقت الشيخ مقسم ايه. يقول كانت اوقات الشيخ عبد اللطيف، يقول الشيخ عبد الله البسام، مقسمه بين التاليف ورد عن المبطلين، الرسائل والنصائح التي تبعث الى البلدان، الدروس العامه والخاصه، مقابله الوافدين، مجالسه الخاصة مع الإمام فيصل مع السلطان، وبحث أمور البلاد. يبقى الأمور العامة والأمور الخاصة، وهذا الحقيقة رأيت يعني طرفا من هذا كبيرا في حياة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. فقط كان يأتي بكل هذه الأشياء، الذكر سبحان الله في, 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 في مجالسه ما تخلو، الذكر، الأجوبة، السماع، التدريس، هذا فضلا عن عمله الذي مات الشيخ يعمل، مات الشيخ يداوم في الإدارة الإفتاء. يعني ما تقول مثلا أنا ما عندي أنا أتفرغ، الشيخ ما كان فارغ، الشيخ كان في الإفتاء. صحيح أن الإفتاء هي توظيف العلم، بس عمل، ويذكرون عنه في المواظبة والمحافظة على العمل أشياء ما تتخيلها. إذا عاد إلى بيته قل يوم إلا وعنده أضياف يتغدى معهم، الى المسجد مستغل، من بيته الى المسجد مستغل، عودته مستغل في الطعام وانت تاكل مع الشيخ، الى المواضع والمغاسل، كل هذا عند الشيخ ما يترك وقت له الا وانت تراه على انتفاع به عظيم. نعم. اما عن مسعد زي لوالده فكان خير معين لوالده على اداء مهامه وكبير مسؤوليته، وهو الشيخ طبعا والده من عبد الرحمن بن حسن. يقول بعد عودته من مصر وقدم الى الرياض سنه 64، كان الامام فيصل بن تركي وصاحب السلطه المطلقه في بلاد نجد، وكان ابوه عبد الرحمن بن حسن والمرجع في الشؤون الاسلاميه والشرعيه، وكان الشيخ عبد الرحمن قد دخل في العقد الثامن من عمره، واحتاج الى مساعد قوي يعينه على مهامه الكبرى والكثيره واعماله الجليله. فلما قدم عليه ابن عبد اللطيف الذي وعى صدره علوم نجد وعلوم مصر، كان خير معين لوالده، ولهذا عول عليه الامامان اللي هو فيصل بن تركي وعبد الرحمن بن حسن، واعتمد عليه الزعمان في صعاب الامور وعويص المشاكل. اما عن القضاء والفتيا فكان من اعماله اشتغاله بالقضاء والفتوى، فبعد عودته الى نجد متسلحا بالعلم لم يتردد الإمام فيصل في تقييد هذا الأمر فولاه. قال ابن بشر استعمله الإمام فيصل قاضيا في الإحساء ثم كان قاضيا مع أبيه في الرياض، وكان الإمام يخص ويسافر معه، فكان الشيخ في معيته إماما وقاضيا له. طيب، أما عن وفاته فقد توفي رحمه الله سنة 93 و200 ألف. يبقى عن كم سنة؟ مولده كان، مولده كان سنة 25 و200 وألف إلى 93 يعني هو أكبر من الشيخ حمد بن عطيق بكم؟ بسنتين. حمد بن عطيق ولد في 27، الشيخ عبد اللطيف في 25، ثم توفي الشيخ عبد اللطيف في سنة 93، وتوفي الشيخ حمد بن عطيق في سنة 1300 وألف. إذن الشيخ حمد عمر أكثر من الشيخ عبد اللطيف. فتوفي رحمه الله سنة 93 و200 وألف، وأصيب المسلمون بفقده كما يصاب دائما المسلمون بفقد العلماء، لأن موت العالم ثلمة لا تسد، موت العالم ثلمة لا تسد ومصاب لا ينجبر. ولذا فسر السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرها كثير من السلف بأنها موت العلماء، فإذا مات العالم من أرض نقصت هذه الأرض من جملة الأرض، لأن موات الأراضي وحياتها إنما يكون بالعلم النافع، لأن العلم النافع هو ميراث النبوة وميراث الوحي. نعم. وقد كانت وفاته في مدينة الرياض عن 68 عاما، 8 منها في الدرعية، هذا قبل هجرته إلى مصر، و31 عاما بمصر، وعامان في الإحساء، و27 عاما بنجد. يعني أكثر فترة قضاها من حياته كانت في مصر، لكنه استغلها رحمه الله تعالى في طلب العلم ومدارسته، قضاها كلها في تحصيل العلم ونشره. والكفاح الدائب والنضال المتواصل لحماية عقيدة التوحيد والذود عن حياض الدين وحرمات المسلمين، لهذا ترك مصنفات عظيمة مباركة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أثنى عليه العلماء ثناء عطرا، منهم الشيخ إبراهيم بن صالح قال كان رحمه الله إماما عالما فاضلا بارعا محدثا فقيها أصوليا. قال الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي وعبد اللطيف الحبر لا تنسى فضله، إمام هدى بالعلم تزهو محافله. هذا عن ترجمة الشيخ ترجمة مختصرة، وعلم وكتبه أعظم ترجمة له، إذ العالم يعرف معدنه بما كتب وصنف، بما أفتى وراسل. وقد كان رحمه الله تعالى لبنة في هذا البناء العظيم الذي أسسه وأصله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الرجل المبارك الذي لا يبغضه إلا من أبغض التوحيد والسنة، ولا يحبه إلا من استنار قلبه بحب التوحيد والسنة. هذا الرجل الذي في أعناق كل سلفي بعده دين له فيما أحيا الله عز وجل به في هذه الأمة، توحيد الله سبحانه وتعالى به، وتجديد دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأعاد الله عز وجل به ما نسي من التوحيد وأثار الرسالة، وحي الله عز وجل به دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان شيخنا العلامة ابن باز لا يذكر الإمام محمد في مقدمة الكتب، حتى يقول المجدد لمن درس من معالم الشريعة في عصره، دائما يذكره بالتجديد. فكان الشيخ عبد اللطيف لبنة من هذه اللبنات، وعالما من هؤلاء العلماء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، الذي حصلت به نهضة أخرى أيضا في إحياء هذه الدعوة في الدولة السعودية الثانية، وكذلك ولده الشيخ عبد اللطيف وأبناؤه من بعده الشيخ عبد الله والشيخ محمد وكذا، حتى وصل العلم والحمد لله إلينا الآن غضا طريا عبر هؤلاء العلماء، فتسلسل هذا العلم بالتسلسل النجيب. فعن هؤلاء وعن آخرهم أخذ الشيخ محمد ابن إبراهيم الذي يعد في الحقيقة، أنا أعده إن صح التعبير، المجدد الثالث، لأنه رحمه الله تعالى كان جامعة، وقد حباه الله عز وجل بتأصيل عظيم من جهة الأثر ومن جهة النظر، فقد كان بالحديث في الحديث بارعة وبالأثر مستدلة، وكان في الفقه مدققا ناظرا، قلت كلماته واختصرت عباراته لكن عظم رسوخها وفهمها رحمه الله تعالى رحمه الله. وعنه كان العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، عنه أخذ العلم وعلى يديه تتلمذ وانتشرت مدرسة ابن إبراهيم. هذا ابن حميد الشيخ عبد الله بن حميد، وهو من فقهاء يعني المسلمين في زمان وعصره، وهذا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا الشيخ الحيدان وشيخ الغديان. هذه المدرسة العظيمة المباركة أيضا التي انتشرت على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الذي كان قليل الإمكانات لكن كان واسع الهمة والخطى، ففي مسجده الكبير حيث الإمكانيات القليلة التف حوله الطلاب، ووكل رحمه الله تعالى ووكل وأسند إليه كثير من المهام، حتى قالوا إن المهام التي كان يقوم بها العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يقوم بها الآن 7 وزارات، ففي معهد القضاء وفي معهد الدعوة وفي الجامعة الإسلامية وفي التدريس وغير ذلك، كان الشيخ يقوم بكل هذه المهام رحمه الله تعالى، مع كونه كان كفيف البصر، لكن الله عز وجل جمع له مع قوة العلم قوة الشخصية، فقد كان مهابا رحمه الله تعالى عند الملوك، كان مهابا لا يجامل، ومع ذلك كان على علم غزير، فلازال العلم مكرما ما كان في الصدور يتلقاه الخلف عن السلف، فما بقيت حلقة العلم قائمة بقي النفع موجودا. أما حين تغلق المساجد أبوابها وحين يرحل المسلمون عن حلق العلم والتلقي عن أكابره ويلجأ الطلاب إلى المكتبات، حينئذ تتحول قبلة العلم ويحصل الضعف، حين يعنى بالحفظ لا بالفهم، حين يعنى بالمسائل لا بالتربية والأدب، حين تتحول وجهة العلم إلى غير وجهتها يحصل الضعف ويكثر الشذوذ، وحينئذ الشيطان يفترس هذا، وإن الذئب إنما يأكل من الشاة القاصية. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، فلقد كان غزير العلم، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للسير على ضرب هؤلاء، وأن يحيي الله عز وجل بنا وبكم العلم والعمل والتوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.